الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
أصبحت قضية نفسية، ليس من السهل أن يعالجها كله أو تسألني هل هذا يحق له أن يقول قارئ ألباني قارئ ألباني بالنسبة للناس اللي هم خصوم الألباني مثلا. أنا أعطيت الجواب، إذا كان طالب علم ما يسلك هذا السبيل، طالب العلم يستعين بالخط اللي ماشي فيه الألباني، لكن من أسلوب الدعوة كلموا الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا كان هذا الخصم الذي وقع أمام طالب العلم هو خصم الألباني، ليس من الحكمة أبدا أنت يا طالب العلم تقوله أنه أنت عم تقول هذا الحديث صحيح، لا، الألباني ضعفه، لأنه هو ما في عنده ثقة بالألباني، يمكن إذا ما كفره فهو موقع رئيس من تضليله، أكيد بعد يحتاج أمامه بقوله. لكن هذا الطالب إذا كان بقى هنا البحث عنده استطاعة أن يرجع لبعض الكتب الأخرى ويشوف فيها أقوال مطابقة لقول الألباني، يقول إنه يا أخي هذا الألباني وحده قال هذا القول في من سبقه إلى ذلك وهي النص. لكن كما يقول عندنا في الشام الحكي بين بعضنا الآن، كم طالب تجد في كل الجامعات من هذه المثابت في قوة العلم والاطلاع؟ قليل جدا. فإذا الأخي ستكون نتيجة طبيعية فإن علم الطلاب يرجع لأقوال الألباني. ليه؟ لأن الساحة فارغة، ومثل ما قيل عنا في الشام كل ديك على مزبلته صياح، مفهوم هذا الكلام؟ كل ديك على مزبلته صياح. فإذا كان ما بعض من يصيحنا غير ألباني لمين يسمعوا له؟ ما بيسمعوا غير ألباني. وهذا في الواقع واجب الطلاب أنه يوجدوا من أنفسهم من أبنائهم ناس يحققون، بحيث أن يأتي زمن قريب أو بعيد يصبح الألباني نسيا منسيا. ليه؟ لأن الحمد لله صار في عنا علماء بيبحثوا في الحديث مثل الألباني أحسن منه. لكن الواقع الآن، وهذا من مصيبة العالم الإسلامي، وكما ترون شوفوا المجلات شوفوا الجرائد شوفوا أنواع وأشكال من أيش الثقافات تطرح في ساحة العالم الإسلامي اليوم، ما تسمع صوت هذا حديث صحيح وهذا ضعيف، هذا روى فلان وفيه فلان وإلى آخره، إلا صوت العبد المسكين هذا الذي ابتلي بالناس وابتلي الناس به. ويخلق
من ناحية الحديث كم
مثلا
باليوم
كم حديث؟ هذا لا يمكن إعطاء جواب ثاني، لأنه يختلف اختلاف الحديث، فوضع حديث أخرجه في ظرف خمس دقائق، ووضع حديث تأخذ مني ساعة، ووضع حديث أعلقه على الرف حتى أجد مصدر منه آخر غير مصادر الكريم قلت وخلت عليه.
قضية نسبية، يعني مثلا إذا كان إسلام حديث من رجال كتب الستة هذا سرعان ما ينتهي أمره، أما إذا كان الحديث فيه ولو رجل واحد من غير رجال كتب الستة فهذا يأخذ وقت أكثر، وإذا كثر الرواد من هذا النوع ازداد الوقت كثرة. الدولة في ما يتعلق بالبحث العلمي ما في مضايقة، المضايقة في إلقاء الدروس، ثم المضايقة في منع من طبع الكتب، أما البحث العلمي فهو ما في مضايقة.
شيخ، ما موقفنا ممن يأتي ويمقت حديث في صحيح البخاري، وما مدى صحة قول ابن الصلاح في قوله عدم وفق الباب في زماننا هذا؟
هذا طبعا مردود يقول أن قضية حديث في صحيح البخاري أو مسلم فهذا قد يقبل من متمكن في هذا العلم. أما من يخبط الخبط على العشواء في الليل والنهار فبحثه لو كان صوابا ضرب به وجهه لأنه ليس من اختصاصه وليس له أن يتكلم فيما لا علم له به كما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كله كان عن مشغولا. أما إذا كان من أهل العلم فينظر في حجته وفي دليله فيما ادعاه فهناك يكون إما الحكم له أو عليه. أما غلق باب التصحيح والتضعيف فما جنح إليه سد الصلاة فهذا تماما يشبه غلق باب الاجتهاد والتقليد عند الفقهاء المقلدة، وكما أنه لا يستقيم حياة إسلامية علمية صحيحة بغلق باب الاجتهاد فكذلك بلغ من باب أولى لا تستقيم تلك الحياة بغلق باب التصحيح والتضعيف، ذلك لأن العلم كما نعلم جميعا إنما يقوم على أساس الكتاب والسنة، والسنة أحاديثها تعد العشرات بل مئات والألوف، وليس كل حديث قد تكلم فيها علماء الحديث القدامى، ولو أن الأمر كان كذلك لما جاز غلق باب الاجتهاد لأن المتأخرين أن ينظروا في ما اختلف فيه المتقدمون، فكيف والمتقدمون من علماء الحديث لم يتكلموا على كل حديث معروف في الكتب الستة تبدا عن غيرها. ولذلك طالب العلم لا سيما اذا اراد ان يرجح قولا من اقوال الفقهاء المتقدمين في مسائل ما لابد ان ينظر في اسانيد ادله تلك الاقوال، يعني لابد له بان يزينها بميزان علم الحديث. فالقول بمذاهب اهل الصلاح مذاهب التصحيح والتضعيف يعني اول انتهى قول في الواقع مع ما فيه من يعني قطع والسد باب الرحمة على علماء المسلمين بل وعلى قبالهم، فهو يعني أنه لا يمكن أن يبقى هناك فقه سليم لأن هذا الفقه قائم على التصحيح والتضعيف. فماذا يفعل فقال العلم إذا قيل له أن هناك حديث مثلا صحيح وآخر ضعيف يخالف أحدهما الآخر، فما تقرأ عنه المصطلح تجدهم يقولون في سبيل التوفيق بين الحديثين متعارضين لا بد لك من أن تنظر إليهما قبل كل شيء، هل هما من قسم مقبول أم أحدهما أو كلاهما من قسم مرفوض، فإذا كان من قسم مقبول وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق التي جاوزت 100 وجها وقد أحصاها الحاكم بن زين الدين العراقي في حاشيته على مقدمة علم الحديث لابن صلاح. فهذا إذا كان كلاهما من قسم مقبول فوجب التوفيق انتهى الصف، فإلا صيرة إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ، يعني ما كان في مجال أن يثبت أن أحدهما متقدم والآخر متأخر، المتأخر ينسخ المتقدم، فهذا نوع من الجمع، وإن لم يعرف التاريخ فلن يمكن نسخ أحدهما للآخر، حينئذ يصير الباحث إلى المرتبة الثالثة وهي مرتبة الترجيح. والشاهد هنا معنى الترجيح أن يقال أحد الحديثين حسن لغيره والآخر حسن لذاته،
فيترك الحسن غيره للحسن ذاته انه اقوى. اذا كان احدهما حسن لذاته والاخر صحيح لغيره ترك الحسن لذاته واخذ بالصحيح لغيره، وهكذا حتى يقال اذا كان احدهما صحيحا والاخر مستفيضا او مشهورا قدم المستفيض او المشهور على الصحيح، واذا كان احدهما اخيرا مستفيضا او مشهورا لكن اخر متواتر ترك المستفيض المشهور واخذ بالحديث المتواتر. كيف يحكم طالب العلم على هذه المراتب كلها اذا كان باب التصحيح والتضييق قد اغلق؟ اذا سيبقى هذا الطالب في متاهه، لا يستطيع كيف يوفق بين الاحاديث، وهو وضعه في المصطلح هذه القاعده، لا بد من التوفيق بين الحديثين اذا كان من قسم المخلول كما ذكرنا يعني انفا. وهكذا فقول ابن الصلاح الاخر من زلات العلماء، من اجل ذلك جاء الامام النووي بعده فضعف قوله وصرع لان باب التصحيح والتضعيف لا يزال مفتوحا الى قيام الساعه.
قالوا ان الاجماع ورد في صحه ما يصحح، فكيف
يتوقف عند رياء الكلام؟
من قال بالإمام؟
قال
في
الصلاح والسير في التدريب.
لا
التدريب في تدريب الراوي ذكره. لا أظنك إلا أنت الواهم أو هو وأحلاهما مر، أنت ما تدري أن بعض الأحاديث انتقدها الإمام الدارقطني؟ تدري أم لا تدري؟
أعرف أن في أحاديث أربعة.
كيف أربعة؟
اتفاع نصف. أعرف أن يعني اتفاع نصف، هذا ما أعرفه.
أنا أسألك ولا تجيبني. أنا أسألك سؤالا موجزا مختصرا يسهل عليك الجواب. أنا أقول لك تدري أو لا أدري؟
لا
تقول أدري أو لا أدري.
لا
وانتهت المسألة. لأنه لما يكون السؤال بهذا الإيجاز يكون الجواب بأوجاز، لما المستفتي يستفتي المستفتي أو المفتي يقدم إليه استدعاء طويلا يسموه عنا جورنال، قال له أنا وقع لي كذا وكذا وكذا وقلت كذا وكذا وقالت زوجتي كذا وكذا وبعدين هل زوجتي طالق أم لا؟ يكتب تحت طالق غير طالق، ولا وجد كمان جرنان من جديد هو يشرح له، لا خير الكلام وخير بدل. فأنت حين تنقل إجماع العلماء على أن ما في الصحيحين كله صحيح، وورد عليك سؤال السائل هل تدري انتقاد الإمام الدارقطني لصحيح البخاري بصورة خاصة أم لا؟ تريح نفسك وتريح غيرك معك، تقول أدري مثلا بناء على قولك أقصد، لي أن أقول أيضا أقصد، أقصد الأحاديث المسندة كويس؟ يعني غير الأحاديث المعلقة التي أنت تشير إليها من قصدك هذا، فظهرنا هذه الأحاديث المسندة توقف فيها البخاري وتوقف في كثير منها الإمام مسلم، وأظن أن الأستاذ عندكم الآن الربيع بن هادي لابد أنك تعرفه، ولعلك تعلم أن هذا التلميذ لما كنت
أنا أعرفه يعني من خلال كلامه
بس يعني ايه، فهذا كان يعني طالبا لما كنت انا استاذ مدرسة حديث في الجامعه الاسلاميه، وتخرج بعدي بسنه ثم ذهب درس في جامعه الملك عبد العزيز في مكه، وتخرج استاذ ما شاء الله استاذ عندكم. المهم هذا رسالته التي اخذ على اساسها الشهاده هي تحقيق كلام الإمام الدارقطني في من فقده على صحيح مسلم، وكتاب جل ذاته كان أهدى إليه. أنا كنت ألتقي به في كل سنة في الغارب لما أحج أو أعتمر، فشاهد أنه أن الأمر كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أبى الله أن يتم إلا كتابه. والآن أنا أعطيك أو أعطيك بعض الأمثلة التي تجعل طالب العلم في بين من بطلان تلك الدعوة. أنت تعرف الحديث المشهور وهو من رواية الشيخين في صحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة من ظل لا تحت ظلك، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب من شاب طاعة الله، إلى أن قال: ورجل تصدق بيمينه فأخطاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. أنت بلا شك لا تدري أن هذا الحديث في صحيح البخاري هكذا، لكن في صحيح مسلم مقلوب، حيث قال: ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. قال هذا صحيح؟ فهمت هذا؟ هذا يسموه علماء الحديث الحديث المقلوب. الرواية الصحيحة التي لا ريب فيها تقول: ورجل تصدق بيمينه فأخطأ حتى لا تعلم أو ما تعلم شماله ما أنفقت يمينه. الحديث صحيح مسلم مقلوب: ورجل تصدق بشماله فأخطأها حتى ما تعلم يمينه ما أنفقت شماله. في هذا خطأ بلا شك، خطأ يخيل مثل ما أنكم تنفقون. وإيش رأيك لو سألك سائل وأراد أن يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج زوجات كثيرات مباركات طيبات وكان منهن ميمونة، أين تزوجها؟ تدري؟ ما تدري. في الصحيحين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا في الصحيحين. خارج الصحيحين عن ميمونة نفسها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وكل العلماء الذين جاءوا من بعد رواية الشيخين الحديث الأول عن ابن عباس قالوا: هذا حديث خطأ، لأن ميمونة إنما تزوجها رسول الله عليه السلام وهي حلال. لذلك يستحيل على باحث عالم محقق أن يقول أن كل ما في الصحيحين من الأحاديث المسندة صحيح، لأن الواقع هذا يرفضه ويرده تماما. وضحت في هذا المجال طويل وطويل جدا، لكن يكفي هذا القدر، إلا إذا كان هناك بعض أسئلة حول الموضوع فنحن مستعدون لتلقيها والإجابة عليها.
هل يجوز للمرأة
إذا سافر
بدون
محرم؟
يعني إذا لم
تكن مقدسة في المدخل من
جهة. إيش فهمت؟ سافر. سافر
وحدة؟
يعني أو مع النساء، يعني كبيرات
السن. يعني بدون محرم؟
بدون محرم.
مع نساء كبيرات السن. أنت تعرف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة سفرا إلا ومعها محرم.
وهذه الصورة التي تسأل عنها لا ينطبق عليها هذا الشرط، ولذلك فلا يجوز لها أن تسافر بكما نحضر، سواء كانت النساء اللاتي هي في صحبتهن كبيرات السن أو متوسطات السن أو صغيرات السن أو كنا ثقات صالحات أو غير ذلك، لأن الحديث يشترط المحرم، والمرأة أو النساء ليست محرما للنساء، وإن كان يقول بعض العلماء بخلاف هذا الذي سمعت، ولكن إذا جاء الأثر بطل النوى ولا اجتهاد في مورد النص.
ولو فرضها شيخ؟
كيف؟
ولو فرضها؟
ولو فرضها. يعني لو أرادت أن تحج بدون محرم فهي ليس فرضها، أي لا يجب على المرأة الحج إلا بمحرم. مثل الرجل لا يجب على الحج إلا يكون عنده مال، إلا يكون صحيح الجسم، فإذا اختل شرط من تلك الشروط المعروفة في كتاب الفقه لم يجب عليه الحج. ومن شروط المرأة كي يجب عليها الحج المحرم، ولذلك الرسول عليه السلام كما جاء في صحيح البخاري أنه أرادت امرأة تحج في عهد الرسول عليه السلام وطلبت من زوجها أن يسافر معها قال فنع، وقال أن أريد الرجل مع رسول عليه السلام، فلما رفعت أمرها إليه صلى الله عليه وسلم أمره عليه الصلاة والسلام أن يدع الغزو معه وأن يسافر معها إلى بيت الله. إذا كنت تعني ما تقول فالجواب يجوز، إذا كانت كما تقول أنت يعني لا تشتهر، لكن حقيقة ما أدري أنك أنت تصور الموضوع تصويرا دقيقا أم لا، لأن هناك مثل عربي قديم يقول لكل ساقطة في الحي لاقطة. السن هو التمييز وليس السن البلوغ، يعني ان يكون عنده مشاكل النساء والرجال ما شابه ذلك، فيعرف مثلا اذا ما ارادت قريبته ان تنحرف وان تنعجل مثلا عنه فيتنبه انه لعله هنا شيء، فهذا الذي عنده هذا التمييز يصبح ان يكون محرما. نعم، الدليل هنا على النمط الذي قلت لك آنفا ليس كل مسألة عليها قال الله قال رسول الله، وإنما هو الرأي والاستدلال، وكما قال علي لما قيل له هل خصكم معشر أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم دون الناس؟ قال اللهم لا، إلا ما في خراب سيفي هذا، وأخرج حديثا في أن المدينة حرم وفيه أيضا أن الجراحات والقوت، ثم قال وهنا الشاهد وإذا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، ففي كثير من الأحيان يكون الدليل إنما هو استنباط وليس يشترك في فهم على الاستنباط كل الناس حتى من أهل العلم، وكما روي أن الشافعي رحمه الله زار محمد بن الحسن في داره، ومعلوم أن محمد بن الحسن تخرج على شيخه أبو حنيفة، وأن
شيخ عبد اليوم الحاج شيخ على أبو حنيفة
يعني التعبير يولد من الأرض مسكوني. خليك شيء هو وين نحن من أحباء بحرينا ومعلمه ومجده ومستجديدنا وتعليمنا إياه أن نتبعه في قواعده وعلمه ومنها إذا صح الحديث وما يليه. وعلى المقدم الشاهد أن الشيخ لما قال محمد الحسن في ذلك وجاء الليل صلوا صلاة العشاء وضع الإمام الشافعي جنبه للنوم، أما محمد الحسن فقام يحيي الليل عند الصباح، جاءت المناسبة فذكر محمد الحسن نوم الشافعي عن صلاة الليل وكيف هذا يعني قيام الليل من شعار الصالحين، فقال الإمام الشافعي أنا صحيح أنني ضيعت ولكن ما كنت نائما، كنت أفكر في قول الرسول عليه السلام يا أبا عمير ما فعل المغير، فاستخرجت منه 70 حكما. هذا 70 حكم ما يستطيع عادة إلا أفراد قليلين من الناس. نرجع إلى سؤالك، الدليل يؤخذ من معرفة الغاية والحكمة من اشتراط الشارع الحكيم على المرأة التي تريد أن تسافر المحرم. إيش الغاية؟ تدري؟ تتعلم إن شاء الله الجواب لا أدري أو أدري. أدري ما الغاية؟ هو بارك الله فيك أن يكون مع المرأة يعني ما يعتبر صيانة لها، أن تميل يمينا أو يسارا، عرفت كيف؟ يعني هذا تماما يمكن يكون جواب سؤال سائل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فإذا كان معها محرم ما يأتي هذا الوعيد إلا كان الشيطان رابعهما، صح ولا لا؟ تدري ما هو السبب في اعتبار الرسول عليه السلام خلوة المرأة مع رجل غريب وأن هناك ثالث هو الشيطان؟ تدري ما هو السبب؟ لا تدري، مش تاخذ القاعدة تقول لا أدري. لا أخي يا حبنا ملاعب ولا اختلاء هذه المرأة مع ذاك الرجل الأجنبي. مما يسهل دخول الشيطان بينهما، يعني مثل أخيه في بيت شارع الشيخ تماما لما رأى القنبرة فقال لها خلع لك الجو أبيضي واصبري، فهذه وذاك لما خلع الجو لهما فقد يصلان إلى المفاحي الكبرى، بخلاف ما لو كان هناك محرم فتنقلب القضية تماما. إذا نفهم من هذا الحديث أن الخير المحرم لأنه يتيسر سبيل الفاحشة، كذلك سفر المرأة بدون محرم ييسر لها سبيل الفاحشة، وعلى العكس تماما حينما يكون في الخلوة رجل خاصة من أقارب المرأة من يغار على عرضها، وحينما يكون مع المرأة المسافرة أيضا محرم لها، الخشية السابقة الذكر تضعف وتضعف حتى تصبح مضمحلة، عرفت هذا كيف؟ يعني إذا عرفنا السبب أو العلة في منع الشارع الحكيم المرأة أن تسافر لوحدها أو أن تختدي في بيت مع رجل غريب عنها، فإذا وجد الشخص الثالث زال ذلك الخوف. فالحكم إذن كما يقول الفقهاء يدور مع العلة وجودا وعدما، فعلمة تحريم الخلوة هو دخول الشيطان بينهما. إذا وجد شخص من أقارب هذه المرأة ذهبت العلة، وبذهاب العلة يذهب المعلوم وهو حكم تحريم الخلوة. كذلك هناك في السفر، ومن الأمور التي يعني نحن بحاجة اليوم أن نتساءل عنها في عصرنا الحاضر، أن بعض الناس اليوم يتسامحون في السماح لبناتهم أو زوجاتهم بالسفر على الطائرات بدون محرم، بحجة ماذا؟ أن الخشية تلك مأمونة. نقول إلى هنا كلام خير، لكن الحقيقة الخشية لا تزال قائمة، بدليل أولا حوادث وقعت ما إمكان تصور الموضوع ذهنيا أن الخشية لا تزال يعني قائمة. هناك بعض الحوادث أهمها شخص من أصدقائنا هناك في الشام حدثه رجل أصيب في عرضه، وذلك لأن زوجته سافرت بالطائرة من دمشق إلى بئر الزور، يعني تنتقل من بلدة إلى أخرى في وسط سوريا، مش من سوريا إلى الحجاز أو بلدة أخرى بعيدة، لا في نفس سوريا. القصة أن المرأة هذه ركبت الطائرة على علم زوجها، كما هو المعروف في استقبال المسافرين أن الطائرة ستكون بعد ساعة أو ساعتين في البلدة التي هو في انتظاره لها، فخرج استقبالها ومضت الساعة والساعتين والساعات وما فيش طائرة. فيما بعد يأتي خبر بأنه قائد الطائرة وهي تطير أعلن على الركاب بأن الطائرة أصابها عطل، فهي مضطرة لتنحرف عن خط سفرها الذي هو بالنسبة من دمشق إلى بئر الزور يأخذ شرق شمال، فهو الآن سيعكس الطريق ويأخذ شمال غربي إلى مدينة اللاذقية وهي بلدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، لعطل طبعا الطائرة فالمطلبين هناك لإصلاحه. وثاني يوم تابعت الطائرة السفر من اللاذقية خطا مستقيما شرقا إلى دير الزور، وهناك بطبيعة الحال التقى الرجل مع زوجته وكان واضح هذا التأخر، فأخذ يحقق ويدقق حتى حصل الاعتراف منها بما يأتي. مضيفة الطائرة شافت المرأة وجمالها فنقلت خبرها إلى ضابط الطائرة ولعن أعوانه، فاتفقت معهم على أن تراودها لهؤلاء. وهكذا كانت النتيجة أن المرأة وافقت بالمغريات، وندري أشياء مهم أن قائد الطائرة حول مسيرة الطائرة إن شان يقضي كما يقولون اليوم بلغة عصر حاضر ليلة حمراء مع تلك المرأة، فكانت هذه السفرة
سبب تطليق الرجل لها بحجة ايه؟ في مسافة قريبة نص ساعة أو ساعة ما بين دمشق وبين الجوانب. ولمثل هذه الحادثة يعني شبيهات كثيرة. لما وقع في الرياض انه الرجل هناك في الرياض جاءت بلقية من زوجته في مصر انه هي ستكون في الرياض في طائرة كذا في ساعة كذا. وقعت البرقية في يد احد الموظفين هذا اللي بتطلع البرقيات. فالجماعة كتم البرقية عن الزوج وارسل على لسانه انه نحن بانتظاره لكن انا ما استطيع الخروج سيتلقاك بعض اصحابي. فاستقبل الولاد ثم اركبوها السيارة ثم خرجوا فيها في العراء وقضى وطلب منها. فهذا يقع كثيرا كثيرا جدا. لذلك يجب التمسك بقول عليه السلام لا تسافر امرأة الا ومع محرم. فهذه المرأة الشاهد بعد ما جاء او الجواب اللي انت سبواه ما جاء تبعا. لو كانت هذه المرأة معها محرم ولو غير بالغ لكن مميز يعرف مكر النساء وما يجلد عليهم من تزحلق وتزلق ونحو ذلك فما وقع شيء من هذه المفاسد ابدا. فان الدليل هو فهم عله النقص لماذا شرع المحرم صيانه للمراه وحيلوله بينها وبينما اذا ارادت ان تنحرم. فهذا المحرم ولو كان ذنب لو استمت فيه بعد لكنه مميز فهو يحول بينها وبين ما تريد من شر كما لو كان مميز كما لو كان بالغا ولا فرق لان الغرض التمييز. ومن هنا ناخذ انه اذا كان هناك المحرم بالغا لكن هو من الناس المغفلين اللي بعد ما اطلعوا على عورات النساء مع بلوغهم سن الحلم يعني هذا ما يمشي حاله يكون ايه يكون محرم لان الغايه ما تتحقق بالنسبه لي لعلي اوضحت.
لمن
أعظم
ما
شاء الله
فهو
سنفعه ولكن
يفعل
كما فعله. صحيح سؤالك مش واضح. هذا يؤيد ما أقوله لك. فأنت بتقول كيف ماذا تعني كيف؟
لا أنا أقول
أن الانتفاع
العلة يعني
انتفت
العلة
انتفى المعلول انتفى
فكيف
الآن فهمت عليك الجواب أن قاعدة الحكم يدور مع العلة وجودا مع زمان. هذه قاعدة فقهية ما أنا قعدتها ولا أنا أصلتها لكن المقصود بها هي المسائل التي تدخل في باب الجواز وعلمه ولا تدخل في باب العبادة. العبادة لو كان أصل شرعيتها لعلمي ثم زادت العلة فتبقى العبادة مستمرة. أما يجوز السفر مع محرم ولا يجوز بغير محرم هذه قضية ليس لها علاقة بالعبادة لأنه لو شئت لا تسافر ما في الوقت لا تسافر. ولذلك هنا تلاحظ العلة. وأحسن مثال في هذا المجال أن تتذكر الخل المحرمة إذا انقلبت إلى عفوا الخمر المحرمة إذا انقلبت إلى خل هذا مصداق لقولهم العلة تدور مع الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. ما علة تحريم الخمر؟ الإسكار. فإذا زال الإسكار زالت العلة. شو العلة؟ تحريم. لذلك يصبح الخمر التي تخللت تصبح حلالا مع ان من قبل كانت حراما. شو السبب؟ زالت عله التحريم وهي الاسكار. فهذه قضيه حلال وحرام مش قضيه طاعه وعباده. فخدمة عمر الخطاب في محلها الطواف حول الكعبة والرمل بثلاث أشواط معروفة، هذه طاعة واجبة، وجاءت أحاديث هناك يعني تحض على هذه الهيئة، فنبقى معها ولو زادت العلة التي كانت سبب شرعي تلك العبادة، لأنها عبادة مش أمورها زيادة كما ذكرنا في الخلق وكما ذكرنا في السفر، ولعل هذا واضح إن شاء الله. ما فعل منه؟
لأن يمكن ورد حديث في السلسلة جنة وتكلم أرض على أرض هي عبارة تسمها فضاء،
هو هذا موجود في الحديث؟
في
السلسلة موجود في نفس الحديث؟
لا لا يوجد
في نفس الحديث هي أنها المرجع الآن للمسلمين كما وقع في جماعة اليمن. الله أكبر. أردت أن أقول أن هناك حديث بالطبع صحيح من رسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول الرؤى ثلاثة، رؤيا من الرحمن ورؤيا من الشيطان ورؤيا من حديث النفس أو قال من تحديث النفس. وفي الواقع من أجل هذا الحديث أنا شخصيا لا أتحمس لتأويل المنامات، لأن كل رجل أو كل شخص رأى مناما وواحد من ثلاثة محتمل يكون رؤيا من الرحمن، ثم إذا افترضنا أن تلك الرؤيا هي من هذا القسم الأول فكثير من الرؤى لا تقع كما رؤية وإنما بشيء من التأويل. ومن هذا الذي يستطيع أن يتأول الرؤية بتأويل يطابق الواقع؟ أنا في اعتقادي يكون رجل ملهم كما يروى عن محمد بن سيرين رحمه الله، فهذا يكون يعني فتح من الله عز وجل، أما أن يكون علم يدرس ويمكن الإنسان بقى بناء على غير علم الدروس يتأول كل منام يلقى عليه أو يطلب من تفسيره، هذا ليس بصحيح اطلاقا. وانا اعرض بعض التجارب في نفسي وفي بعض مشايخي الذين كنت بدات في دراسه الفقه عليهم، فكنا ندرس فقه الحنفي من كتاب مراقي الفلاح في مسجد كبير هناك في دمشق، والعدد قليل من الطلبه جدا يعني ثلاثه او اربعه وعشرين، فنشعر ان امراه عجوز متحجبه الثياب الشرعي على وجهها برخوة تتسلل هكذا برخوة حتى تيجي قدام الشيخ بجانبه من خلف ونسمع شبه وسوسه، واذا بنا نفهم انها تقص على الشيخ رؤيا بعدها، والشيخ اصبح مثل روتيني نسمع الجواب منه اي نوع كان الرؤيا أنه يبدو أن الميت بحاجة إلى الصدقة فاستغضبي عنه. أي رؤية ما سمعت مرة يفتي بجواب إلا أنه قضية صدقة، وكانه على القاعدة الغاية تضر الوسيلة، شو إدمان أن نسميه نحب الناس على الخير وتعالى. هذا فيما يتعلق بما سمعته. أما أنا شخصيا لما هديت بيت العلم وراء العلم علمت ان هناك كتاب تعظيم الكلام بتاويل المنام للشيخ عبد الغني النابلسي ست مجلدات، فسارعت الى السوق ولما رايته اشتريته، صرت كما اشوف انا منام او اخواننا يقص عليه قصه ارجع بها على القاموس المنامي هذا مثلا يكلع في المطر اذا رايت بصوره كذا فيفسر بكذا وبصوره كذا وكذا، الواحد يقدر يقول خبر ما كل شيء عاملينه يعني جواب عليه. الواحد ما أرجع ذا الكتاب كلنا رأيه أو قصة عليه رؤية ما حصل على شيء، لأنه فيه يعني أمور متلاقية جدا، فما تستطيع أن تقول هي هي مصدر الكتاب. وكان عقد ذلك أن الإنجاز لما اشتري الكتاب وعشش عليه عن كبوت إلا هذا أصلاً يخوش يعني ما. فليس هناك مجال يعني ضبط الرؤية إلى كارث من القسم الأول. لكن بلا شك أنا أذكر الناس بأن الرسول عليه السلام وضع لنا قواعد وذلك بالاسم من رأى رؤيا أنه هو من رأى خيرا فيحمد الله، من رأى شرا أن يكفل يسارا عن يساره ثلاثا ويستعين بالله عز وجل من شر الشيطان فإنها لن تضره. ثم إذا أراد أن يقص رؤياه على أحد فيقص على رجل ناصح وعنده علم، لأنه سيتعرض له بما يفيد خيرا. طبعا مش على طريقة الشيخ، طبعا يكون فيه تقارب يعني من الرؤية. وكان الرسول عليه السلام يقول إن الرؤيا على رجل طائر فإذا أمرت أو فسرت وقعت. من أجل ذلك يحض الرسول عليه السلام على أن الذي يريد أن يفسر يختار المعنى الجميل المناسب للرؤيا فيؤولها لأنها ستقع كما أولت. ولهذه الأمور مجموعها ابتعدت عن هذا الموضوع، فكلما سئلت عن رؤيا رآها أولان يكون لسان قالي وما نحن بتأويل الأحلام لا عالمون. نستريح من هذا.
في نقص الغنى بين الرؤيا تقع على ما تقوله؟
الآن ما أذكر. الآن ما أذكر.
يعني
مرة
بين
حفظ
على
ما
تقوله في جوة.
وهذا صريح الرؤيا على رجل طائر فإذا أولت أو فسرت وقع. وهذا من الأحاديث المخرجة في الجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة.
أقول يعني كثير من إخواننا وخاصة من إخواننا الدعاة السلفيين اللي يطلبوا يعني يتساهل في قراءة الآية، كذلك في ضبط الحديث، ولو انه يعني في المعنى متضح عنده وفاهم يعني يعبر او يوصل الماده التوصيل الصحيح، ولكن قراءه الايات قراءه الاحاديث غير متقنه. فهل هذا يعني فيه ذنب ام ما عليه ذنب، او يعني بمعنى اخر ما اهميه هذا الموضوع؟ والقضية الثانية كذلك أحد بأنك تبين للشباب خاصة يعني في اللقاء القادمة أهم، لأن هذا السؤال يندرج تحته أهمية فهمنا للنحو وأهمية فهمنا للغة العربية. فكذلك يعني إذا تكرمت تبين لنا أهمية هذه القضية والاهتمام فيها اللي هي النحو واللغة العربية.
بالنسبة للمسألة الأولى حقيقة إذا أردت أن أعتمد الجواب عليها بناء على ما سمعت فسيكون جوابي مجمل جدا، وهو أنه ينبغي على الداعية أن يتلو القرآن كما تلقيناه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بدون أي تغيير عما عليه علماء التجويد والقراءة. وكذلك الأحاديث النبوية من الواجب أن تروى وأن يحدث بها كما جاءت في كتب الحديث المعتمدة. لكن الواقع أن السؤال أشعر أن فيه شيئا من الإيجاز بحيث لا يمكنني أن أقول أن هل هناك إخلال بالغ الأهمية أو هو واقف عند قضايا يعني يمكن اعتبارها ثانوية. وأنا ألاحظ لا شك حتى بالنسبة لبعض الأئمة
أنهم يقرؤون على خلاف السنة. وفي الأمس الخريف صليت خلف أحد أخواننا فلفت نظره إلى أنه يقرأ مثلا الفاتحة. قلت له النص كأنك تقرأ الفاتحة بنفس أو نفسين، لكنك توصل الآية الأخرى مع سكتة، فأنت تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقد يقرأ تمام الفاتحة على هذه الطريقة. هذا خلاف السنة. السنة أن تقرأ القرآن كله وبخاصة منه الفاتحة آية آية، أن تقطع في الآية عن التي بعدها بنفس قصير. فذلك أن تقول الحمد لله رب العالمين تاخذ نفس، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخرها. أما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فهذه سكتة وليست بقطع للآية عما بعدها. هذا يشبه كالسكتة المعروفة في بعض المواضع القليلة من القرآن كقوله تعالى بل ران على قلوبهم، هذا هو النفس تقطع، بل ران على قلوبهم على وجهانه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هذه مو بشكل هنا أي وقت. فلفت النظر إلى هذا مثلا وإلى أنه خلاف السنة المتلقات عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو أنه فعل خيانته تلك وواظب عليها ما نقول بأنه يعني ارتكب محرما، لكنه خالف هدي الرسول عليه السلام في قراءته للقرآن. ولهذا لا بد من توضيح السؤال السابق، هل مثلا حينما يستشهدون بآية يلحنون فيها أو في حديث حينما نقول هذا حلال ولا يجوز بمثل هذا الدعاة أن يتقدموا إلى دعوة الناس بأحاديث بل وبآيات يحرفونها عن تلاوتها التي أنزلت فيها؟ فهل أستطيع أن أعرف بدقة ما هو يعني السؤال الذي أنت تدوم من حوله؟
السؤال مثل ما ذكرت لي هو قد يكون مثلا بدال الفتحة تكون ضمة أو
تشكيل
من ناحية الضبط، هذا يحدث كثيرا يعني إلا طبعا ما تبني بعض الأحيان.
نعم، حينئذ من الكلام السابق أو الجواب السابق هو في محله، لا يجوز فعلوهم أحد شيء، إما أن يحفظوا الآيات والأحاديث حفظا جيدا ولو كانوا أميين، فلا يقعون في شيء من هذا التحريف الذي في بعض الأحيان يغير الكلام رأسا على عقب. أو وهذا هو الأولى بالداعية بصورة عامة أن يتعلم علم النحو وعلم الصرف، لأن ذلك يساعده على الابتعاد عن اللحن في قراءة الآية والحديث أولا، ثم يساعدهم على أن يفهموا الكلام العربي خاصة بكتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صحيحا. وأنا في بعض اجتماعاتي هذه العامة قد تحدثت بوجوب دراسة علمين اثنين، علم الحديث مصطلحه ورجاله وعلم أصول الفقه وقواعده، لأن في هذين العلمين يتمكن طالب العلم من أن يفهم الإسلام فهما صحيحا وأن يوفق بين نصوصه توفيقا سمحا سهلا دون أي إشكال أو تعارض بين من لم يمرس هذين العلمين سيقع في إشكالات كثيرة. ونحن دائما وأبدا وفي كل بلاد الدنيا التي نأتيها
تأتينا أسئلة متكررة، كيف الجمع بين حديث فلان وحديث فلان؟ مثلا كيف الجمع بين قوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن يقرأ هذا الكتاب؟ هذا مثال من مئات الأمثلة. فلو أن السائق أو طالب العلم هذا كان على علم بعلم أصول الفقه من حيث العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك، لم يشكل عليه إلا قليل جدا جدا من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. الآن طبعا يقتضي أيضا هذا التنبيه إلى أن نلفت نظرهم إلى ضرورة الاعتناء بدراسة اللغة العربية وأدابها لكي تستقيم ألسنتهم على اللغة العربية التي بها نزل القرآن وبها جاء حديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
شيخ، وضع بعض المتدينين قد أطلق لحيته والحلقة شارك
أما حلق أما إعفاء اللحية فأمر معروف في السنة بل في أوامره عليه الصلاة والسلام، أما حلق الشارب فبدعة في الدين لا أصل لها، وإنما هو فهم من بعض العلماء قديما وحديثا لبعض الأوامر الصادرة منه عليه السلام بخصوص الشارب، كمثل قوله صف الشارب وقوله أنجح الشارب ونحو ذلك من الألفاظ التي تشعر بأن المقصود استئصال الشارب وحلقه. هذه الألفاظ في الحقيقة تعطي هذا المعنى، لكن الدقة في الموضوع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حف الشارب هل يعني الشارب كله أم يعني حافة الشارب والإطار الذي على الشفا؟ هذا المعنى الثاني هو المقصود بهذه الأحاديث التي تأمر بقص الشارب بجذب الشارب بإنهاك الشارب. حينئذ من الناحية العربية يكون إطلاق الشارب من باب إطلاق الكل وإرادة الجلد، كقوله تعالى واقرأوا ما تيسر من القرآن. فهنا حقا هذا عكسنا نحن فيه، هذا من إطلاق الجلد وإرادة الكل، إنما ما نحن فيه من إطلاق الكل وهو الشارب وإرادة الجزء أي حافته وطلقه. طبعا هذا لا يسوغ القول به لأنه يشبه التأويل الذي ينكره علماء السلف، لكن هذا لابد منه للجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الصدد. من ذلك مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا، لم يقل من لم يأخذ شاربه، فإنما قال من لم يأخذ من شاربه، وهذه منة تبعيضية فدل على أن قوله عليه السلام في الأحاديث السابقة قص الشارب يعني بعضه وليس كله. ثم هذا البعض ما هو؟ هل المقصود قص السبال طرفي الشارب المقصود ما على الشفا مما يطول من الشارب؟ هذا الثاني بلا شك هو المراد في مثل ذلك الحديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا. والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسند وأبو جعفر الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار بالسند الصحيح عن المغيرة بن شعبة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقد وفى شاربه أي نما وطاب فأمر أن يؤتى إليه بسواك وسكين مقراب فوضع السواك على ما طال من شارب ذلك الرجل ثم قرضه فكان هذا الفعل من الرسول عليه السلام هو المبين أولا بقوله من يأخذ من شاربه وأن الأخذ هذا إنما يراد ما طال من شعر الشارب على الشفق ثم هذا الحديث الأخير والحديث الذي قبله المبين والمبين يعطينا في النتيجة وفي النهاية أن الأحاديث التي فيها الأمر بجلد الشارب وإنهاك الشارب أنه لا يعني الشارب كله وإنما يعني ما طال منه على الشفا. ثم يتأكد هذا في النهاية بأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا غضب كتل شاربه عاد له. والشاهد من هذا الأثر هو أنه كان لا يستأصل الشارب كله لأن هذا الكتل صريح الجباري على أنه قد أبقى على سبالتين. فبمجموع إلى ما سبق وما تقدم الأحاديث ومن هذا الأثر الصحيح عن عمر نخرج بنتيجة السابقة الذكر وهي أن حلق الشارب كله بدعة خلاف السنة. وهذا ما صرح به إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه حين قال حلق الشارب مثلى حلق الشارب مثلى يعني حلق الشارب تشويه خلق الإنسان تشويها يدخل في عموم حديث الرسول عليه السلام نهى عن المثلى. هذا الحوار ما سألت
في سؤال فرضا صاحب عمارة يمتلك عمارة من الشرف ويعني يريد أن يخرج للتأجرين فيأتي إلى المستأجر ويدفع له مبلغ من ماخر من ثلاثة أو ستة ربما كي يخرج فهل يحق لصاحب الشقة أن يأخذ هذا المواد إن هذه عمارة يريد أن يغنمها أو يريد أن يعني يجعلها مشروع آخر فهل يجوز الخروج؟
تقصد هل يجوز للمستأجر أن يأخذ هذا؟ هذا يختلف اختلاف الاتفاقية الطائفة بين المؤجر والمستأجر. وأنا أعتقد أن تجربتي الخاصة أن أكثر المشاكل والمخالفات الشرعية إنما تأتي لأن العمل ابتداء لم يكن قائما على الشرع. فهنا مثلا هل هناك اتفاق سابق بين المؤجر والمستأجر إلى متى تنتهي مدة الإيجار والاستئجار؟ ما في اتفاق.
بس على فكرة على
حالة
القانون
حكوا
أنه
قانون
الدولة
قانون الدولة
ما
يأخذ المستأجر. نحن دعونا على قانون الدولة لأن الدولة تخالف الشريعة في عشرات النواحي. لكن نحن الآن نتكلم عن الشرع. هل قانون الدولة يمنع صاحب العقار أنه يتفق مع المستأجر أن يا أخي أنا بأجرك العقار إلى 5 سنوات والإيجار السنوي كذا وكذا فإذا انتهت 5 سنوات فكل منا بخيار إما أن نجدد وإما أن نفرق. يمنعك لا يمنعك القانون هذا لكن أنا أعرف أن هذا الاتفاق بالنسبة للقانون الحاكم حبر على ورق صح ولا لا؟ لكن هذا ما يمنعنا نحن نمشي على الشريعة خاصة بالنسبة لي أنا لأنه الإيجار والاستئجار هو من باب التفاعل يعني في 2 مش 1 فواحد منهم متليد ما بهم القانون، حتى لو كان القانون لصالحه والشرع ليس لصالحه حينفذ الشرع لصالحه لا يزال مصلحته قانونية. فأنت مثلا إن كنت مؤجر أو كنت مستأجر لما تتفق مع الشخص الآخر على شروط إسلامية شرعية فأنت تحرص على تنفيذ هذه الشروط، فإذا أعانك على ذلك الطرف المقابل لك فالحمد لله، وإذا خالفك فهناك بعض تمشي القضية إما بطريقة رفع الخلاف إلى الحكم القانوني هذا أو مصالحة بين الفريقين. فأنا أريد أن أقول لها المقدمة هذه، إذا كنت أنت مثلا صاحب عقار وأجرتني إلى 5 سنوات وانتهت 5 سنوات واستعصيت عليه والقانون معي، فأنت لا تستطيع أن تخرجني من دارك وأنا مستأجر لها إلا حتى ترويني وتشبع طمعي وجشعي. فأنا هذا الذي آخذه منك والحالة هذه صحت، لكن أعكس الآن، لو جئتني في بره 5 سنوات يعني نحن متفقين عليها أنه لي حق البقاء في هذه الدار، قلت يا أخي أنا الآن عرض لأمر فأنا بحاجة إلى هذه الدار التي أنت ساكن فيها فأرجو تفريغها، وقل لك أنا حقي أن أبقى حسب الاتفاق من 5 سنوات فتأمني دار أخرى مثلا أو تربيني بشيء من المال فممكن اتفق على هذا. فإذا اتفق أنت وياي مثلا البلدية هذه على شيء يكون هذا كما قال عن السلام المؤمنون عند شروطه. فأيضا المسألة لها عواقب مختلفة جدا بينما إذا كان العقد قائم على الشرع وبين إذا كان قائم على غير الشرع. فالآن أنت تقول لا ما في اتفاق بيني وبين رجل أن أخرج بعد 5 سنوات، إذا هو سيظل ما شاء الله حتى يموت يمكن يرث ابنه ويصير الدار كأنه ملكه ما هو ملكه. هيك في بلادنا يعني مع الأسف. سببه هو نسيان الشرع بسبب حكم القانون، لكن هذا إنجاز على بعض الناس فينبغي أن لا يجوز، وأن ينطلع على بعض الناس فينبغي أن لا ينطلع على خاصة الناس اللي يدعي نحن من خاصة نحن السلفيين. لذلك لازم نمشي معاملاتنا على الشرع، فإذا مشينا على الشرع وخصمنا ما من يمشي على الشرع ولا يخرج إلا بأن تعطيه مال وهو غير مستحق له، فأنت في هذه الحالة شرعا طبعا معلوم بل ومأجور لقاء الظلم الذي يلحق بك من المتاجر لأنه استعصى بعقارك فلا يخرج منه إلا بهذا المال الذي يأخذه سفكا. أعطيت الجواب السؤال
من شيخ
تكلمنا في هذا كثيرا، ولا فرق عندنا بين المرأة والرجل بشرط أن كل من المرأة والرجل يتقي الله في مرقومته ولا يستعملها في معصية الله عز وجل، الحكم واحد. ما كانت عليه خاص مش وثمت كيف أسماني
يقول يعني فهمه أنه لا بد من تغطية الوجه.
أيوة
كيف تسوق
بسم الله
المرأة وتقود السيارة والسيارة تتطلب أن تكشف عن وجهها؟
أظن أن الفهم خطأ يا أخي بإجماع المسلمين، لأنه كلنا لما اختلفوا في وجه المرأة هل هو عورة وليس بعورة، ونحن نختار أنه ليس بعورة والأفضل الستر، فهذه قضية جانبية على الموضوع. ليه؟ لأن الذين قالوا لأنه وجه المرأة عورة ما حكموا عليها بالعمى فيما إذا خرجت من دارها، وأنه من الواجب عليها أن تغطي وجهها بحيث لا ترى طريقها. بل هناك أقوال مبثوثة في بعض كتب التفاسير القديمة أن المرأة إذا خرجت من بيتها تبدي عينا، فهي مثلا تعمل كذا وهي لم ترى الطريق، وفي قول ثاني تبدي عينتين وهذا أوسع بطبيعة الحال لها، وهذا إبداء العينين كأنه صريح في جوازه، في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنتقد المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فقول عليه السلام المحرمة هنا لا مفهوم، وهذا بحث أيضا كنا طرحناه قريبا لبيان فائدة علم أصول الفقه من حيث النص له منطوق والنص له مفهوم. فمنطوق هذا الحديث أن المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها بالنقاب ولا كفيها بالقفاز، هذا المنطوق. أما المفهوم فيجوز للمرأة المحرمة أن تنتقل وأن تلبس القفاز، علما بأن النقاب لا يستر الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، فهو ليس هكذا. فأنا والمرأة سواء في أن يفعلن هكذا عميت علينا الذنوب، لكن النقاب هو هذا. أيضا إذا رجعنا لأصل مسألة المرأة تسوق السيارة، هذه ليس لها علاقة بموضوع وجهها عورة وليس بعورة، لأن حتى الذين يقولون بعورية وجه المرأة لا يحرمون عليها أن ترى الطريق بعينيها. أيضا في هذه الحالة هي تستطيع تسوق السيارة، لا سيما اليوم يعني ربنا عز وجل خلق وسيلة لم تكن معروفة في ذلك الوقت وهي النظارة الشمسية، فهي تستطيع أن تضع النظارة بعينيها وما تكون سوداء قاتمة حتى ما تعمي أيضا عليها الطريق، لكن بمقدار ما هي ترى الطريق ولا يراها الناس الغرباء عنها. فإن هي في هذه الحالة نغطي وجهها وحاطة النظارة فترى الطريق بكل سهولة. إذا موضوع السيارة ليس لها علاقة بقضية وجه المرأة عورة وليس بعورة، وإن كنا نحن نرجح كما قلنا آنفا بأن وجه المرأة ليس بعورة، ونرجح في الوقت نفسه أن الأولى والأفضل لها أن تستر وجهها وكفيها، ليس فقط وجهها وكفيها أيضا. فإذا القضية تعود إلى نفس المرأة، إن كانت تريد أن تأخذ الرخصة فلها أن تكشف عن وجهها وكفيها، وإن أرادت أن تأخذ بالأفضل من الأمر فالأفضل من الشك هو ستر الوجه والكفين. نعم.
لا شك أن الإنسان يستطيع يحكم على الأشياء إذا كان عنده خبرة فيها، فمثلا أنا ما أستطيع أحكم على فلان سباح وفلان غير سباح إلا إذا كنت أنا متمكن في السباحة. فلا شك يعني الله سبحانه وتعالى من عليكم بالعلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجعل السبب في رفع درجاتكم في الآخرة، فنحب منكم يعني تذكرون مثلا بعض أسماء العلماء اللي لهم منزلة يعني في يعني عندك لهم منزلة في قلبك أو يعني من احتكاك معهم فتشهد لهم يعني بالعلم. فنبي يعني تذكر مثلا بعض أسماء العلماء في العالم العربي اللي تراهم يعني هم أهلا لأخذ العلم، يعني سواء كان يتضلعون بجانب معين من العلم أو يعني بجانبه.
السؤال خاص في هذا الموضوع ولا بسرعة؟
كيف خاص؟
خاص بموضوع وجه المرأة ولا
لا؟ لا ما
أسأل يعني حتى أعرف جواب.
لا ما دخلنا
في يعني سؤالك عام.
هذا في ذهني أنا يعني من زمان اللي بسألك فيه.
كويس.
ولكن يعني الآن تذكرت.
الحقيقة أن اتصالي بالعالم الإسلامي هذا الاتصال الذي تستوحيه من كلامك ما هو بالمدى الذي يفهم من كلامك، لكن في حدود ما علمت يعني واتصلت من الناس، وأنا أذكر دائما اليوم رجلين فاضلين لا الغرام في قوم الحياة، وهو الشيخ عبد العزيز بن باز في الرياض، والشيخ عبد الرحمن المبارك فوري في باكستان أو في الهند. أما سائر العلماء ففيهم خير وبركة، ولكن ليسوا هناك من حيث قوة علم واستطاعة استنباط الأحكام الشرعية من أدلة الكتاب والسنة. كان من قبل موجود الشيخ أحمد شاكر في مصر، والشيخ حامد التقي أيضا هناك، لكن انتقل إلى رحمة الله، فمجال مع الأسف ضيق يعني. وهذا مما يأسف له الإنسان، وأن هذا الأسف يذكره يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يخلط العلم بخلط العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأكثر ذوي العلم تبلوا وأضلوا. لكن يوجد في العالم الإسلامي الآن حقيقة يعني حركة سلفية قوية جدا، وفيها شباب ناشئ في طلب العلم كثير، لكنهم بعد في تقريبا في أول طريق العلم أو في وسطه، ولما ينظروا من ناحية علمية بعد. هذا ما عندي بالنسبة لهذا السؤال.
نعم.
هل تؤيد لطالب العلم ان يركن الى كتب الالباب بتصحيح الاحاديث ويتكلم ويقول يعني هذا الحديث اخرجه الالباب في سلسله الكلام وكذا عند الاحتجاج يعني، ولا يرجع الى الاصول الذي سبق كلامه؟ الان صححت سؤالك. لما قلت ولا يرجع فنقول لا، لا نقصر هذا، لا بد من الرجوع. هذا هو الجواب، جواب سؤالك
شيخ. أنا أقصد أن في كثير من الشباب خاصة الآن في كثير من المشايخ تجد يعني لأوامر معينة لعواطف أو كذا قد ما وعدك مثلا في تصحيح الشيخ، لما يأتي يظن طالب العلم مثلا هذا حديث صحيح عن الألماني تحدث نشاهد وهذا وعلينا كثير خاصة في نفسي في النظر.
طيب.
فماذا تنصح لطلبة العلم السلفيين في بالنسبة لتصحيح الحديث؟ يعني أخذ صحة الحديث.
طيب. أنا سألتك سؤال، تدري ما هو؟ أنت ما سمعت شيئاً، أخذت سؤالك الأول بشيء من العبارات الجديدة، لكن من حيث النتيجة فعلى النظام العسكري تبع اليوم مكانك رائع، يتم تحرك الجيل لكن لا يتقدم ولا يتأخر. هذا من جهة. من جهة أخرى أنا سألتك سؤال تذكره؟
أين؟
إيش هو؟
هذا جواب.
قبل قبل أعطيتك الجواب وتأكيدا لأشعر أنك أنت يعني فهمت الجواب أولا، ثم هل هو الجواب ثانيا ولا لا؟ حتى عن الإجابة القصيرة عن سؤالي وكررت سؤالك السابق، وكما قلت بطريقة أخرى. هل تذكر السؤال الجواب؟ هل أنا أعطيتك إياه لسؤالك الأول؟
نعم.
إيش هو؟
قلت
يرجع إلى إيه؟ طيب، ماذا تريد غير هذا؟ الآن إذا أردت أن الجواب عن سؤالك الثاني هل هو الأول؟ وش الفائدة؟ سأقول لك بشيء كمان من الإضافات كما فعلت أنت، فأنا أصلي بك، كأقول لا يكفي طالب العلم الاعتماد على أوزان كتبه
بل لابد أن يرجع إلى الأصول وأن يجابه الناس بها وإلى آخر ما هنالك. الجواب هو إذا كنت مؤمن بصحة الجواب قل هذا هو الجواب أنا فهمته إلى خواصير، لا أنا أبغى شيء آخر بتحدد لي هذا حتى أنظر فيه وأعطيك الجواب.
نعم أنا أريد إذا رجع ووجد مثلا في سنة من السنن في جامع من الأبواب خلاف ما وجدت فيه عند
العلماء
ماذا
يفعل؟ ماذا يفعل؟ هو عالم ولا طالب علم؟ صح؟ ماذا يفعل طالب العلم لما يجد الحنفي قال قولا والشافعي قال قولا؟ ماذا يفعل؟
هو ما يرجع إلى حديث
الرسول. طيب وشو ما في حديث الرسول؟ يعني بارك الله فيك إذا كان طالب علم يرجع القواعد. يعني مو كل مسألة فقهية في عليها قال الله قال رسول الله في ماشي كما تعلم اسمه الإجماع وأخيرا في قياس في رأي. فإذا العلماء اختلفوا في قضية مليا نص صغير وهذا الطالب وجد الخلاف هذا فماذا يفعل؟ أن يرجح. فإذا كان في معهد الطرفين قال الله وقال رسول الله هذا أمر سهل، لكن إذا كان في قضية قضية شائكة جدا يعني وفيها دقة ماذا يفعل هذا الطالب؟ أليس ينبغي أن يؤلف في نفسه يعني قناعة شخصية لترجيح أحد القولين؟ ولا ماذا يفعل؟ يا أخي لا تأخذ بعض كلامي، أنا أعرف الناس، خذ كلامي بشطريه. قلت لك يرجح أم ماذا يفعل؟ أنت مسكت كلمة هو يرجح دعك في لسه سؤال ثاني ماذا يفعل؟ أنا المسألة عندي واضحة ومشتغل بسكوتك. ما في
هذا سؤالي.
إيش سؤالك؟
يعني ماذا يفعل؟
لا لا إن كان يستطيع يرجح يرجح.
لا يستطيع
هو طالب لا يستطيع. طيب يعود السؤال السابق، ماذا يفعل الذي وقع بين القولين بالنسبه للحنفي او الشافعي وهو كما تقول لا يستطيع ان يرجح، ماذا يفعل؟ لمن يسال؟
من اعلم به.
طيب بدون ان يسالوا الباقي ما يعطيهم جواب، ايش يسالون؟
لا
نشوف شو حل، لأن القضية مو قضية إنه نحن نجد انتقال أو اعتراض في مشكلة بدنا حلها ولا بطريقة أخرى. نحن واخان اليوم هكذا مثل ما أنت عم تقول ما يستطيع يوجه، فعلا ما يستطيع يوجه، ماذا يفعل؟ شو الحل عندك؟ إذا وجد الألباني يقول هذا إسناد صحيح.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
أصبحت قضية نفسية، ليس من السهل أن يعالجها كله أو تسألني هل هذا يحق له أن يقول قال الألباني قال الألباني بالنسبة للناس اللي هم خصوم الألباني مثلا. أنا أعطيت الجواب، إذا كان طالب علم ما يسلك هذا السبيل، طالب العلم يستعين بالخط الماشي فيه الألباني، لكن من أسلوب الدعوة كلموا الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا كان هذا الخصم الذي وقع أمام طالب العلم هو خصم الألباني، ليس من الحكمة أبدا أنت يا طالب العلم تقوله أنه أنت عم تقول هذا الحديث صحيح، لا الألباني لا أعطف، لأنه هو ما في عنده الثقة بالألباني، يمكن إذا ما كفره فهو موقعه اسم تضليله، أكيد بعد يحتاج أمامه بقوله. لكن هذا الطالب إذا كان بقى هنا البحث عنده استطاعه ان يرجع لبعض الكتب الاخرى ويشوف فيها اقوال مطابقه لقول الالباني، يقول انه يا اخي هذا الالباني وحده قال هذا القول في من سبق الى ذلك وهي النص. لكن كما يقول عندنا في الشام الحكي بين بعضنا الان، كم طالب تجد في كل الجامعات من هذه المثابه في قوه العلم والابتداع؟ قليل جدا. فإذا الأخي ستكون نتيجة طبيعية أن علم الطلاب يرجع لأقوال الألباني. ليه؟ لأن الساحة فارغة، ومثل ما قيل عنا في الشام كل ديك على مزبلته صياح، مفهوم هذا الكلام؟ كل ديك على مزبلته صياح. فإذا كان ما بعض من يصيحنا غير ألباني لمين يسمعوا له؟ ما بيسمعوا غير ألباني. وهذا في الواقع واجب الطلاب انه يوجدوا من انفسهم من ابنائهم ناس يحققون، بحيث ان ياتي زمن قريب او بعيد يصبح الالباني نسيا منسيا. ليه؟ لان الحمد لله صار في عنا علماء بيبحثوا في الحديث مثل الالباني احسن منه. لكن الواقع الان، وهذا من مصيبه العالم الاسلامي، وكما ترون شوفوا المجلات شوفوا الجرائد شوفوا انواع واشكال من عيش الثقافات تطرح في ساحه العالم الاسلامي اليوم، ما تسمع صوت هذا حديث صحيح وهذا ضعيف، هذا رواه فلان وفيه فلان والى اخره، الا صوت العبد المسكين هذا الذي ابتلي بالناس وابتلي الناس به. ويصير
من ناحيه تخريج الحديث كم مثلا باليوم كم حديث
هذا لا يمكن إعطاء جواب ثاني، لأنه يختلف اختلاف الحديث، فوضع حديث أخرجه في ظرف خمس دقائق، ووضع حديث تأخذ مني ساعة، ووضع حديث أعلقه على الرب حتى أجد مصدر الناس آخر غير مصادر الكريم كنت وخلت عليها.
فقضية نسبية، يعني مثلا إذا كان إسلام حديث من رجال كتب الستة
هذا سرعان ما ينتهي أمره، أما إذا كان الحديث فيه ولو رجل واحد من غير رجال كتب الستة فهذا يأخذ وقت أكثر، وإذا كثر الرواة في هذا النوع ازداد الوقت كثرة. وأنت لا الدولة في ما يتعلق بالبحث المهني ما في مضايقة، المضايقة في إحصاء الدروس، ثم المضايقة في منع علم طبع الفكر، ثم البحث العلمي فهو هناك مضايقة.
شيخ، ما موقفنا ممن يأتي ويضعف حديث في صحيح البخاري؟ وما مدى صحة قول ابن الصلاح في قوله عدم وفاق الباب التصحيح في زمان
الاخر؟ هذا طبعا مردود، يقول ان تضيف حديث في صحيح البخاري او مسلم فهذا قد يقبل من متمكن في هذا العلم، اما من يخبط الخبط العشواء في الليل والنهار فبحثه لو كان صوابا ضرب به وجهه، لأنه ليس من اختصاصه وليس له أن يتكلم فيما لا علم له به، كما قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك أنها مشغولة. أما إذا كان من أهل العلم فينظر في حجته وفي دليله فيما ادعاه، فهناك يكون إما الحكم له أو عليه. أما غلق باب التصحيح والتضعيف فما جنح إليه ابن الصلاح فهذا تماما يشبه غلق باب الاجتهاد والتقليد عند الفقهاء المقلدة، وكما أنه لا يستقيم حياة إسلامية علمية صحيحة بغلق باب الاجتهاد، فكذلك بلغ من باب أولى لا تستقيم تلك الحياة بغلق باب التصحيح التضعيف. ذلك لأن العلم كما نعلم جميعا إنما يقوم على أساس الكتاب والسنة، والسنة أحاديثها تعد العشرات بل مئات والألوف، وليس كل حديث قد تكلم فيها علماء الحديث القدامى، ولو أن الأمر كان كذلك لما جاز غلق بعض الاجتهاد، لأن المتأخرين أن ينظروا في اختلف فيه المتقدمون، فكيف والمتقدمون من علماء الحديث لم يتكلموا على كل حديث معروف في الكتب الستة فضع غيرها. ولذلك تقارب العلم لا سيما إذا أراد أن يرجح قولا من أقوال الفقهاء المتقدمين في مسائل ما لابد أن ينظر في أسانيد أدلة تلك الأقوال، يعني لابد له بأن يزينها بميزان علم الحديث. فالقول بمذاهب ذوي الصلاح مذاهب التفسير الطبيعي يعني أول انتهى قول في الواقع مع ما فيه من يعني قطع والسد باب الرحمة على علماء المسلمين بل وعلى قبالهم، فهو يعني أنه لا يمكن أن يبقى هناك فقه سليم، لأن هذا الفقه قائم على التصريح الطويل. فماذا يفعل فقهاء العلم إذا قيل له أن هناك حديث مثلا صحيح وآخر ضعيف يخالف أحدهما الآخر؟ فما تقرأ عنه الصلاح تجدهم يقولون في سبيل التوفيق بين الحديثين متعارضين لا بد لك من أن تنظر إليهما قبل كل شيء، هل هما من قسم مقبول أم أحدهما أو كلاهما من قسم مرفوض؟ فإذا كان من قسم مقبول وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق التي جاوزت 100 وجه، وقد أحصاها الحاكم بن زيد الدين العراقي في حاشيته على مقدمة علم الحديث لابن صلاح. فهذا إذا كان كلاهما من قسم مقبول فيجب التوفيق، انتهى الصف. فإلا إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ، يعني ما كان في مجال أن يثبت أن أحدهما متقدم والآخر متأخر، المتأخر ينسخ المتقدم، فهذا نوع من الجمع. وإن لم يعرف التاريخ فلن يمكن نسخ أحدهما للآخر، حينئذ يصير الباحث إلى المرتبة الثالثة وهي مرتبة الترجيح. والشاهد هنا معنى الترجيح أن يقال أحد الحديثين حسن لغيره والآخر حسن لذاته، فيترك الحسن لغيره للحسن لذاته إنه أقوى. إذا كان أحدهما حسن لذاته والآخر صحيح لغيره ترك الحسن لذاته وأخذ الصحيح لغيره، وهكذا حتى يقال إذا كان أحدهما صحيحا والآخر مستفيضا أو مشهورا قدم المستفيض أو المشهور على الصحيح، وإذا كان أحدهما أخيرا مستفيضا أو مشهورا لكن آخر متواتر ترك المستفيض المشهور وأخذ بالحديث المتواتر. كيف يحكم طالب العلم على هذه المراتب كلها إذا كان باب التصحيح والتضييق قد أغلق؟ إذن سيبقى هذا الطالب في متاهة، لا يستطيع كيف يوفق بين الحديث، وهو وضعه في المصطلح هذه القاعدة لا بد للتوفيق بين الحديثين إذا كانوا من قسم مخلول كما ذكرنا يعني أنفا. وهكذا فيقول ابن الصلاح الواقع من زلات العلماء، من أجل ذلك جاء الإمام النووي بعده فضعف قوله وصرح
لأن باب التصحيح والتضعيف لا يزال مفتوحا إلى قيام الساعة.
قالوا أن الإجماع الإجماع ورد في صحة ما في الصحيح، فكيف يتوقف عند رياء التضعيف؟
من قال بالإجماع؟
قال في الصراحة والسير في التدريس.
لا لا أظنك إلا أنت الواهم أو هو، وأحلاهما مر. أنت ما تدري أن بعض الأحاديث انتقدها الإمام الدارقطني؟ تدري أم لا تدري؟
أعرف أن في أحاديث أربعة.
كيف أربعة؟
أتباع
عنه.
أعلم
أنه
يعني
اتفاع حيث،
هذا ما
أعرفه. أنا أسألك ولا تجيبني، أنا أسألك سؤالا موجزا مختصرا يسهل عليك الجواب. أنا أقول لك تدري أو لا أدري؟
لا
تقول أدري أو لا أدري.
لا
وانتهت المسألة، لأنه لما يكون السؤال بهذا الإيجاز يكون الجواب بأوجاز. لما المستفتي يستفتي المستفتي أو المفتي يقدم إليه استدعاء طويلا يسموه عنا جورنال، قال له أنا وقع لي كذا وكذا وكذا وقلت كذا وكذا وقالت زوجتي كذا وكذا، بعدين هل زوجتي طالق أم لا؟ يكتب تحت طالق غير طالق، ولا عنده كمان جورنال من جديد هو يشرح له؟ لا، خير الكلام وخير ذلك. فأنت حين تنقل إجماع العلماء على أن ما في الصحيحين كله صحيح، وورد عليك سؤال السائل، هل تدري انتقاد الإمام الدارقطني لصحيح البخاري بصورة خاصة أم لا؟ تريد نفسك وتريد غيرك معك، تقول أدري مثلا بناء على قولك أقصي لي أن أقول أيضا أقصد، أقصد الأحاديث المسندة، كويس؟ يعني غير الأحاديث المعلقة التي أنت تشير إليها من قصدك هذا، تفهمنا؟ هذه الأحاديث المسندة توقف فيها البخاري، وتوقف في كثير منها لما مسلم، وأظن أن الأستاذ عندكم الآن الربيع بن هادي لابد انك تعرفه، ولعلك تعلم ان هذا التلميذ لما قلت
انا اعرفه يعني من خلال كلامه
بس يعني ايه، فهذا كان يعني طالبا لما كنت انا استاذ مدرسة حديث في الجامعه الاسلاميه، وتخرج بعدي بسنه، ثم ذهب درس في جامعة الملك عبد العزيز في مكة، فأدخل أي أستاذ ما شاء الله أستاذ عندكم. المهم هذا رسالته التي أخذ على أساسها الشهادة هي تحقيق كلام الإمام الدارقطني في من فقده على صحيح مسلم، وخطاب مجلد هكذا كان أهدى إليه. أنا كنت ألتقي به في كل سنة في الغارب لما أحج أو أعتمر، فشاهد أنه أن الأمر كما قال إمام الشافعي رحمه الله أبى الله أن يتم إلا كتابه. والآن أنا أعطيك أو أعطيك بعض الأمثلة التي تجعل طالب العلم في بين من بطلان تلك الدعوة. أنت تعرف الحديث المشهور وهو من رواية الشيخين في صحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة من ظل المبارك تظلك يوم لا ظل إلا ظلك، إمام عادل وشاب من شهد طاعة الله، إلى أن قال ورجل تصدق بيمينه فأخطاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. أنت بلا شك لا تدري أن هذا الحديث في صحيح البخاري هكذا،
لكن في صحيح مسلم مقلوب حيث قال ورجل تصدق بشماله حتى لا تعدم يمينه ما انفقت شماله. قال هذا صحيح؟ فهمت عليها؟ هذا يسموه علماء الحديث الحديث المقلوب. الرواية الصحيحة التي لا ريب فيها تقول ورجل تصدق بيمينه فأخطأ حتى لا تعلم أو ما تعلم شماله ما أنفقت يمينه. الحديث صحيح مسلم مقلوب ورجل تصدق بشماله فأخطأ حتى ما تعلم يمينه ما أنفقت شماله. في هذا خطأ بلا شك، خطأ يخيله مثل ما أنكم تنفقون. وإيش رأيك لو سألك سائل وأراد أن يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج زوجات كثيرات مباركات طيبات وكان منهن ميمونة، أين تزوجها؟ تدري؟ ما تدري. في الصحيحين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا في الصحيحين. خارج الصحيحين عن ميمونة نفسها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وكل العلماء الذين جاءوا من بعد رواية الشيخين الحديث الأول عن ابن عباس قالوا هذا حديث خطأ، لأن ميمونة إنما تزوجها الرسول عليه السلام وهي حلال. لذلك يستحيل على باحث عالم محقق أن يقول أن كل ما في الصحيحين من الأحاديث المسندة صحيح، لأن الواقع هذا يرفضه ويرده تماما. وصحت في هذا المجال طويل وطويل جدا، لكن يكفي هذا القدر إلا إذا كان هناك بعض أسئلة حول الموضوع فنحن مستعدون لتلقيها وإجابة عليها.
هل يجوز
للمرأة إذا أثنين أهل
السافر يجوز محرم؟ يعني
إذا المرأة المقدسة المطلوبة
المدينة إيش تعمل؟ سافر سافر وحدة؟ يعني أو مع النساء يعني كدراسة
يعني بدون محرم؟
بدون محرم
مع نساء كبيرات السن. أنت تعرف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة سفرا إلا ومعها محرم، وهذه السورة التي تسأل عنها لا ينطبق عليها هذا الشرط، ولذلك فلا يجوز أن تسافر إلا مع محرم، سواء كانت النساء اللاتي هي في صحبتهن كبيرات السن أو متوسطات السن أو صغيرات السن أو كنا ثقات صالحات أو غير ذلك، لأن الحديث يشترط المحرم، والمرأة أو النساء ليست محرما للنساء. وإن كان يقول بعض العلماء بخلاف هذا الذي سمعت، ولكن إذا جاء الأثر بطل النظر ولا اجتهاد في مورد النص.
ولو فرضها شيء؟
كيف؟
ولو فرضها؟
ولو فرضها. يعني لو أرادت أن تحج بدون محرم فهي ليست فرضها، أي لا يجب على المرأة الحج إلا بمحرم. مثل الرجل لا يجب على الحج إلا يكون عنده مال، إلا يكون صحيح الجسم، فإذا اختل شرط من تلك الشروط المعروفة في جزئية الفقه لم يجب عليه الحج. ومن شروط المرأة كي يجب عليها الحج المحرم. ولذلك الرسول عليه السلام كما جاء في صحيح البخاري أن أرادت امرأة تحج في عهد الرسول عليه السلام وطلبت من زوجها أن يسافر معها قال فنعم. وقال أن أريد الرجل مع الرسول عليه السلام. فلما رفعت أمرها إليه صلى الله عليه وسلم أمره عليه الصلاة والسلام أن يدع الغزو معه وأن يسافر معها إلى بيت الله. إذا كنت تعلم ما تقول فالجواب يجوز إذا كانت كما تقول أنت يعني لا تشتهى. لكن الحقيقة ما أدري أنك أنت تصور الموضوع تصويرا دقيقا أم لا، لأن هناك مثل عربي قديم يقول لكل ساقطة في الحي لاقطة.
بالنسبة من المحرم يعني ما حد
البلوغ ليس حد ايه انا شيء يلفت النظر حد من حيث ايه السن هو التمييز وليس السن البلوغ. يعني ان يكون عنده مشاكل النساء والرجال ما شابه ذلك فيعرف مثلا اذا ما ارادت قريبته ان تنحرف وان تنعجل مثلا عنه فيتنبه انه لعله هنا شيء فهذا الذي عنده هذا الخبيث يصبح ان يكون محرما. نعم الدليل هنا على النمط الذي قلت لك انفا ليس كل مساله عليها قال الله قال رسول الله وانما هو الراي والاستدلال. وكما قال علي لما قيل له هل خصكم معشر اهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم دون الناس؟ قال الله المدى إلا ما في خراب سيفي هذا. وأخرج حديثا في أن المدينة حرم وفيه أيضا أن الجراحات والقوت. ثم قال وهنا الشاهد وإذا فهم المسير الله عبد في كتابه. ففي كثير من الأحيان يكون الدليل إنما هو استنباط وليس يشترك في فهم على الاستنباط كل الناس حتى من أهل العلم. وكما روي أن الشافعي رحمه الله زار محمد بن الحسن في داره. ومعلوم أن محمد بن الحسن تخرج على شيخه أبو حنيفة وأن
يقع من يوم الحلقة يتوجه على أبو حنيفة.
يعني تعبير
الشيخ
يقول ان الارض مسكوني. خليك شيء هو وغيره نحن من احباء بحرينا ومعلمه ومجده ومستجديدنا وتعاوننا اياه ان نتبعه في قوائمه وعلمه ومنها اذا صح الحديث وما يليه. وعلى المقدم الشاهد ان الشافعي لما زار محمد الحسن في ذلك وجاء الليل صلوا صلاه العشاء والله الامام الشافعي جنبه للنوم اما محمد الحسن فقام يبكي الليل عند الصباح. جاءت مناسبة فذكر محمد الحسن نوم الشافعي عن صلاة الليل وكيف هذا يعني قيام الليل من شعار الصالحين. فقال الإمام الشافعي أنا صحيح أنني ضيعت ولكن ما كنت نائما كنت أفكر في قول الرسول عليه السلام يا أبا عمير ما فعل المغير فاستخرجت منه 70 حكما في هذا 70 حكم ما يستطيع عادة إلا أفراد قليلين من الناس. نرجع إلى سؤالك، الدليل يؤخذ من معرفة الغاية والحكمة من اشتراط الشارع الحكيم على المرأة التي تريد أن تسافر المحرم. إيش الغاية؟ تدري؟ تتعلم إن شاء الله الجواب لا أدري أو أدري. أدري ما هو الغاية؟ هو بارك الله فيك أن يكون مع المرأة، يعني ما يعتبر صيانة لها، أن تميل يمينا أو يسارا، عرفت كيف؟ يعني هذا تماما يمكن يكون جواب سؤال سائل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فإذا كان معها محرم ما يأتي هذا الوعيد إلا كان الشيطان رابعهما، صح ولا لا؟ تدري ما هو السبب في اعتبار الرسول عليه السلام خلوة المرأة مع رجل غريب وأن هناك ثالث هو الشيطان؟ تدري ما هو السبب؟ لا تدري. مش تاخذ قاعدة تقول يا قلبي أخي يا حبنا المرارة ولا اختلاء هذه المرأة مع ذاك الرجل الأجنبي. مما يسهل دخول الشيطان بينهما، يعني مثل أخيه في بيت شام الشيخ تماما لما راى القنبلة فقال لها: خلع لك الجوف أبيضي واستري. فهذه وذاك لما خلع الجوف لهما فقد يصلان إلى المفاحة الكبرى، بخلاف ما لو كان هناك محرم فتنقلب القضية تماما. إذا نفهم من هذا الحديث أن الخير المحرم لأنه يتيسر تبييض الفاحشة، كذلك سفر المرأة بدون محرم ييسر لها سبيل الفاحشة، وعلى العكس تماما حينما يكون في الخلوة رجل خاصة من أقارب المرأة من يغار على عرضها، وحينما يكون مع المرأة المسافرة أيضا محرم لها، الخشية السابقة الفكر تضعف وتضعف حتى تصبح مضمحلة. عرفت هذا كيف؟ يعني إذا عرفنا السبب أو العلة في منع الشارع الحكيم المرأة أن تسافر لوحدها أو أن تختبي في بيت مع رجل غريب عنها، فإذا وجد الشخص الثالث زال ذلك الخوف. فالحكم إذن كما يقول الفقهاء يدور مع العلة وجودا وعدما. فعلة تحريم الخلوة هو دخول الشيطان بينهما. إذا وجد شخص من أقارب هذه المرأة ذهبت العلة، وبذهاب العلة يذهب المعلوم وهو حكم تحريم الخلوة. كذلك هناك في السفر، ومن الأمور التي يعني نحن بحاجة اليوم أن نتساءل عنها في عصرنا الحاضر، أن بعض الناس اليوم يتسامحون في السماح لبناتهم أو زوجاتهم بالسفر على الطائرات بدون محرم، بحجة ماذا؟ أن الخشية تلك مأمونة. مفهوم إلى هنا الكلام؟ طيب. لكن الحقيقة الخشية لا تزال قائمة. بدليل أولا حوادث وقعت ما إن كان تصور موضوع ذهنيا أن الخشية لا تزال يعني قائمة. هناك بعض الحوادث أهمها شخص من أصدقائنا هناك في الشام حدثه رجل أصيب في عرضه وذلك لأن زوجته سافرت بالطائرة من دمشق إلى دير الزور يعني تنتقل من بلدة إلى أخرى في وسط سوريا مش من سوريا إلى الحجاز أو بلدة أخرى بعيدة لا في نفس سوريا. القصة أن المرأة هذه ركبت الطائرة على علم زوجها كما هو المعروف في استقبال المسافرين أن الطائرة ستكون بعد ساعة أو ساعتين في البلدة التي هو في انتظارها في انتظاره لها. فخرج استقبالها ومضت الساعة والساعتين والساعات وما فيش طائرة. فيما بعد يأتي خبر بأن قائد الطائرة وهي تطير أعلن على الركاب بأن الطائرة أصابها عطل فهي مضطرة لتنحرف عن خط سفرها الذي هو بالنسبة من دمشق إلى دير الزور يأخذ شرق شمال هو الآن سيعكس الطريق ويأخذ شمال غربي إلى مدينة اللاذقية وهي بلدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط يعد القرى على الطائرة أو مطلبين هناك لإصلاحه. وثاني يوم تابعت الطائرة السفر من اللاذقية خطا مستقيما شرقا إلى دير الزور وهناك بطبيعة الحال التقى الرجل مع زوجته وكان رابعه هذا التأخر فأخذ يحقق ويدقق حتى حصل الاعتراف منها بما يأتي. مضيفة الطائرة شافت المرأة وجمالها فنقلت خبرها إلى ضابط الطائرة ولعن أعوانه فاتفقت معهم على أن تراودها لهؤلاء. وهكذا كانت النتيجة أن المرأة وافقت بمغريات ما ندري إيش هي. المهم أن قائد الطائرة حول مسيرة الطائرة إمشان يقضي كما يقولون اليوم بلغة عصر حاضر ليلة حمراء مع تلك المرأة. فكانت هذه السفرة سبب تطليق الرجل لها بحجة إيه؟ ما في مسافة قريبة نص ساعة أو ساعة ما بين دمشق وبين الجوانب. ولمثل هذه الحادثة يعني شبيهات كثيرة. ملا وقع في الرياض أنه الرجل هناك في الرياض جاءت برقية من زوجته في مصر أنه هي ستكون في الرياض في طائرة كذا في ساعة كذا. وقعت البرقية في يد أحد الموظفين اللي بتطلع على البرقيات. فالجماعة كتموا البرقية عن الزوج وأرسلوا على لسانه أنه نحن بانتظاره لكن أنا ما أستطيع الخروج سيتلقاك بعض أصحابي. فأستقبلوا ثم أركبوا السيارة ثم خرجوا فيها في العراء وقلوا وطلب منها. فهذا يقع كثيرا كثيرا جدا. لذلك يجب التمسك بقول عليه السلام لا تسافر امرأة إلا ومع محرم. فهذه المرأة الشاهد بعد ما جاء أو الجواب اللي أنت سبواه ما جاء تبعا. لو كانت هذه المرأة معها محرم ولو غير بادر لكن مميز يعرف مكر النساء وما يجب عليهن من تزحلق وتزلق ونحو ذلك، فما يقع شيء من هذه المفاسد أبدا. فإن الدليل هو فهم علة النقص، لماذا شرع المحرم صيانة للمرأة وحيلولة بينها وبين ما إذا أرادت أن تنحرم. فهذا المحرم ولو كان ذنب لو استمت فيه بعد، لكنه مميز، فهو يحول بينها وبين ما تريد من شر، كما لو كان بالغا، ولا فرق، لأن الغرض التمييز. ومن هنا نأخذ أنه إذا كان هناك المحرم بالغا لكن هو من الناس المغفلين، هل بعد ما اطلعوا على عورات النساء مع بلوغهم سن الحلم؟ هذا ما يمشي حاله، يكون ايه؟ يكون محرم، لان الغايه ما تتحقق بالنسبه لي. لعلي اوضحت.
لأكثر
حاجة كما قال مين
العوالة
ما أحسن الناس
سنفع
ولكن نفعل كما قال صحيح. سؤالك مش واضح، هذا يؤيد ما أقوله لك. فأنت تقول كيف، ماذا تعني كيف؟
لا أنا أقول
أن تقول
الانتفاع
العلة،
يعني
إذا
انتفت
العلة انتفى المعلول. فكيف
عمر؟
الآن فهمت عليك الجواب، أن قاعدة الحكم يدور مع العلة وجودا مع زمان، هذه قاعدة فقهية، ما أنا قعدتها ولا أنا أصلتها، لكن مقصودها هي المسائل التي تدخل في باب الجواز وعدمه ولا تدخل في باب العبادة. العبادة لو كان أصل شرعيتها لعلمي لما زادت الحملة فتبقى العبادة مستمرة. أما يجوز السفر مع محرم ولا يجوز بغير محرم، هذه قضية ليس لها علاقة بالعباد، لأنه لو شئت لا تشعر بالبحث بخلاف سالك، ولذلك هنا تلاحظ العلة. وأحسن مثال في هذا المجال أن تتذكر الخل المحرمة إذا انقلبت إلى عفواً الخمر المحرمة إذا انقلبت إلى خل، هذا المصداق لقولهم العلة تدور مع الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. ما علة تحريم الخمر؟ الإسكار. فإذا زال الإسكار زالت العلة. شو العلة؟ تحريم. لذلك يصبح الخمر التي تخللت تصبح حلالا، مع أنه من قبل كانت حراما. شو السبب؟ زالت علة التحريم وهي الإسكار. فهذه قضية حلال وحرام، مش قضية طاعة وعبادة. فخدمة عمر الخطاب في محلها، الطواف حول الكعبة والرمل لثلاث أشواط معروفة، هذه طاعة وعبادة. وجاءت أحاديث هناك يعني تحض على هذه الهيئة، فنبقى معها ولو زادت العلة التي كانت سبب شرعي تلك العبادة، لأنها عبادة مش أمور عادية كما ذكرنا في الخل وكما ذكرنا في السفر. ولعل هذا واضح إن شاء الله.
ممكن؟
بس جمع ما مخطط يجب أن نتكلم يعني نتكلم مع أفراح يجب ما تفعل المعنى لأنه في ابن الذين كانوا في معركة ما تفعل المعنى لأنه
يمكن
أوراق
حديث السلسلة جنوى وقتلنا مرة على أرض
هو هذا موجود في الحديث، موجود في نفس الحديث. هي المرجع الآن للمسلمين
كما وقع في جماعة اليمن. أردت أن أقول أن هناك حديث وطلع صحيح من رسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول الرؤى ثلاثة: رؤيا من الرحمن، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا من حديث النفس أو قال من تحديث النفس. وفي الواقع من أجل هذا الحديث أنا شخصيا لا أتحمس لتأويل المنامات، لأن كل رجل أو كل شخص رأى مناما وراح لتياته محتمل أن يكون رؤيا من الرحمن. ثم إذا طلبنا أن تلك الرؤيا هي من هذا القسم الأول، فكثير من الرؤى لا تقع كما رؤيت، وإنما هذه شيء من التأويل. ومن هذا الذي يستطيع أن يتأول الرؤية في تأويل يطابق الواقع؟ أنا في اعتقادي يكون رجل ملهم، كما يروى عن محمد بن سيرين رحمه الله، فهذا يكون يعني فتح من الله عز وجل. أما أن يكون علما يدرس ويمكن الإنسان بقى بناء على علم الدروس يتأول كل منام يلقى عليه أو يطلب من التفسير، هذا ليس بصحيح اطلاقا. وانا اعرف بعض التجارب في نفسي وفي بعض مشايخي الذين كنت بدات بدراسه الفقه عليهم، فكنا ندرس الفقه الحنفي من كتاب مراقي الفلاح في مسجد كبير هناك في دمشق، والعدد قليل من طلبه جدا، يعني كانت 24. فنشعر ان امراه عجوز متحرمه الثياب الشرعيه على وجه البرقوه تتسلل هكذا بالاطر حتى تيجي قدام الشيخ بجانبه من خلف ونسمع شبه وسوسه، واذا بنا نفهم انها تقص على الشيخ رؤيا بعد، والشيخ اصبح مثل روتين نسمع الجواب منه اي نوع كان الرؤيا، أن يبدو أن الميت بحاجة إلى الصدقة فالتضغي عنه. أي رؤية ما سمعت مرة يتأتي بجواب إلا أنه قضية صدقة، وكانوا على القاعدة الغاية تضر الوسيلة، شو إذن أنا نسأل فيه نحب الناس على الخير متى أراد. هذا فيما يتعلق بما سمعته. أما أنا شخصيا لما هديت في بيت العلم وراء العلم علمت ان هناك كتاب تعطيه كلام بتاويل المنام للشيخ عبد الغني النابلسي، ست مجلدات. فسارعت الى السوق ولما رايته اشتريته، صرت كما اشوف انا منام او اخواننا يقص عليه قصه، ارجع بها للقاموس المنامي هذا مساله كلها في المطر اذا رايت بصوره كذا يفسر بكذا وصورة كذا الرعد البرق الخضار الماء كل شيء عاملينه يعني جواب عليه. روح أنا أرجع هذا الكتاب كلنا رأيت القصة عليه رؤية ما حصل على شيء، لأنه فيه يعني أمور متلاقية جدا فما تستطيع أن تقول هي هي مقصودة الكتاب. وكان عقب ذلك أن الإنجليزي لما اشتري الكتاب وعشش عليه على الكبوت إلا هذا أصلا يخوش يعني ما. فليس هناك مجال يعني لضبط الرؤية إذا كانت من القسم الأول. لكن بلا شك أنا أذكر الناس بأن الرسول عليه السلام وضع لنا قواعد وذلك من اسم مرعى رؤيا، أنه هو من رأى خيرا فيحمد الله، من رأى شرا أن يكفل يسارا عن يساره ثلاثا، ويستعين بالله عز وجل من شر الشيطان فإنها لن تضره. ثم إذا أراد أن يقص رؤياه على أحد فيقص على رجل ناصح وعنده علم، لأنه سيتعرض له بما يفيد خيرا. طبعا مش على طريقة الشيخ، طبعا يكون فيه تقارب يعني من الرؤيا. وكان الرسول عليه السلام يقول إن الرؤيا على رجل طائر، فإن أغلت أو فسرت وقع. من أجل ذلك يحض الرسول عليه السلام على أن الذي يريد أن يفسر يختار المعنى الجميل المناسب للرؤية فيؤولها لأنها ستقع كما أولت. وهذه الأمور مجموعها ابتعدت عن هذا الموضوع، فكلما سئلت عن رؤيا رآها فلان يكون لسان قالي وما نحن بتأويل الأحلام لا نعلمه. نستريح من هذا.
في مصر الغني بين الموضوع ارتفع على ما
تقوله؟ الآن ما أذكر. الآن ما أذكر.
يعني
مرة غير حفظت
على ما تقوله بك.
وهذا صريح الرؤيا على ريج طائر فإذا أولت أو فسرت وقع. وهذا من الأحاديث المخرجة في المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة.
أقول يعني كثير من إخواننا وخاصة من إخواننا الدعاة السلفيين اللي يطلبوا يعني يتساهل في قراءة الآية، كذلك في ضبط الحديث، ولو انه يعني في المعنى متكبه عنده وفاهم يعني يعبر او يوصل المادة التوصيل الصحيح، ولكن قراءة الآيات قراءة الأحاديث غير متقنة، فهل هذا يعني فيه ذنب أم ما عليه ذنب، أو يعني بمعنى آخر ما أهمية هذا الموضوع؟ والقضية الثانية كذلك أحد بأنك تبين للشباب خاصة يعني في اللقاء القادمة أهم، لأن هذا السؤال يندرج تحته أهمية فهمنا للنحو وأهمية فهمنا للغة العربية، فكذلك يعني إذا تكرمت تبين لنا أهمية هذه القضية والاهتمام فيها اللي هي النحو واللغة العربية.
بالنسبة للمسألة الأولى حقيقة إذا أردت أن أعتمد الجواب عليها بناء على ما سمعت فسيكون جوابي مجمل جدا، وهو أنه ينبغي على الداعية أن يتلو القرآن كما تلقيناه عن رسولنا عليه الصلاة والسلام بدون أي تغيير عما عليه علماء التجويد والقراءة. وكذلك الأحاديث النبوية من الواجب أن تروى وأن يحدث بها كما جاءت في كتب الحديث المعتمدة. لكن الواقع أن السؤال أشعر أن فيه شيئا من الإيجاز، بحيث لا يمكنني أن أقول أن هل هناك إخلال بالغ الأهمية أو هو واقف عند قضايا يعني يمكن اعتبارها ثانوية. وأنا ألاحظ لا شك حتى بالنسبة لبعض الأئمة أنهم يقرؤون على خلاف السنة. وفي الأمس القريب صليت خلف أحد إخواننا فلفت نظره إلى أنه يقرأ مثلا الفاتحة، قلت له النص كأنك تقرأ الفاتحة بنفس أو نفسين، لكنك توصل الآية الأخرى مع سكتة، فأنت تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقد يقرأ تمام الفاتحة على هذه الطريقة. هذا خلاف السنة. السنة أن تقرأ القرآن كله وبخاصة منه الفاتحة آية آية، أن تقطع الآية عن التي بعدها بنفس فصيح. كذلك أن تقول الحمد لله رب العالمين تاخذ نفس، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخرها. أما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فهذه سكتة وليست بقطع الآية عما بعدها. هذا يشبه كالسكتة المعروفة في بعض المواضع القليلة من القرآن كقوله تعالى بل ران على قلوبهم، هذا هو النفس تقطع بل ران على قلوبهم. على وجهانه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه مو بسكتة هنا آية وقت. فلفت النظر إلى هذا مثلا وإلى أنه خلاف السنة المتلقات عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو أنه فعل ثيابته تلك وواظب عليها ما نقول بأنه يعني ارتكب محرما، لكنه خالف هدي الرسول عليه السلام في قراءته للقرآن. ولهذا لا بد من توضيح السؤال السابق، هل مثلا حينما يستشهدون بآية يلحنون فيها أو في حديث حينما نقول هذا حلال ولا يجوز بمثل هذا الدعاء أن يتقدموا إلى دعوة الناس بأحاديث بل وبآيات يحرفونها عن تلاوتها التي أنزلت فيها؟ فهل أستطيع أن أعرف بدقة ما هو يعني السؤال الذي أنت تدوم من حوله؟
هو مثل ما ذكرت، هو قد يكون مثلا بدال الفتحة تكون ضمة أو تعود
سعيد
من
ناحية
الضبط، هذا يحدث كثيرا يعني إلا طبعا ما استثني
من بعض الخامسة. نعم، من الكلام السابق أو جواب السابق هو في محله لا يجوز فعليهم أحد شيء، إما أن يحفظوا الآيات والأحاديث حفظا جيدا ولو كانوا أمويين، فلا يقعوا في شيء من هذا التحريف الذي في بعض الأحيان يغير الكلام رأسا على عقب، أو وهذا هو الأولى بالداعي بصورة عامة أن يتعلم علم النحو وعلم الصرف، لأن ذلك يساعده على الابتعاد عن اللحن في قراءة الآية والحديث أولا، ثم يساعدهم على أن يفهموا الكلام العربي خاصة بكتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صحيحا. وأنا في بعض اجتماعاتي هذه العامة قد تحدثت بوجود دراسة علمين اثنين، علم الحديث مصطلحه ورجاله وعلم أصول الفقه وقواعده، لأن في هذين العلمين يتمكن طالب العلم من أن يفهم الإسلام فهما صحيحا وأن يوفق بين نصوصه توفيقا سمحا سهلا دون أي إشكال أو تعارض، بينما من لم يدرس هذين العلمين سيقع في إشكالات كثيرة. ونحن دائما وأبدا وفي كل بلاد الدنيا التي نأتيها تأتينا أسئلة متكررة، كيف الجمع بين حديث فلان وحديث فلان؟ مثلا كيف الجمع بين قوله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن يقرأ هذا الكتاب؟ هذا مثال من مئات الأمثلة. فلو أن السائق والقارب العلم هذا كان على علم بعلم أصول الفقه من حيث العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك، لا يشكل عليه إلا قليل جدا جدا من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. الآن طبعا يقتضي أيضا هذا التنبيه إلى أن نلفت نظرهم إلى ضرورة الاعتناء بدراسة اللغة العربية وأدابها لكي تستقيم ألسنتهم على اللغة العربية التي بها نزل القرآن وبها جاء حديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
شيخ، وضع بعض المتدينين قد أطلق لحيته والحلقة شارعه وقد تقوم إليه،
أما حلق أما إعفاء اللحية أمر معروف في السنة بل في أوامره عليه الصلاة والسلام. أما حلق الشارب فبدعة في الدين لا أصل لها، وإنما هو فهم من بعض العلماء قديما وحديثا لبعض الأوامر الصادرة منه عليه السلام بخصوص الشارب، كمثل قوله صف الشارب وقوله أنهك الشارب ونحو ذلك من الألفاظ التي تشعر بأن المقصود استئصال الشارب وحلقه. هذه الألفاظ في الحقيقة تعطي هذا المعنى، لكن الدقة في الموضوع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حف الشارب هل يعني الشارب هو أم يعني حافة الشارب والإطار الذي على الشفا؟ هذا المعنى الثاني هو المقصود بهذه الأحاديث التي تأمر بقص الشارب، بجذب الشارب، بإنهاك الشارب. حينئذ من الناحية العربية يكون إطلاق الشارب من باب إطلاق الكل وإرادة الجلد، كقوله تعالى واقرأوا ما تيسر من القرآن. فهنا حقا هذا عكس ما نحن فيه، هذا من إطلاق الجزء إلى الكل، إنما ما نحن فيه من إطلاق الكل وهو الشارب وإرادة الجزء أي حافته وطرحه. طبعا هذا لا يسوغ الخارجين لأنه يشبه التأويل الذي ينكره علماء السلف، لكن هذا لابد منه للجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الصدد. من ذلك مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا، لم يقل من لم يأخذ شاربه، فإنما قال من لم يأخذ من شاربه، وهذه من التبعيضية، فدل على أن قوله عليه السلام في الأحاديث السابقة قص الشارب يعني بعضه وليس كله. ثم هذا البعض ما هو؟ هل المقصود قص السبال طرفي الشارب المقصود ما على الشفا مما يطول من الشارب؟ هذا الثاني بلا شك هو المراد في مثل ذلك الحديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا. والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسند وأبو جعفر الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار بالسند الصحيح عن المغيرة بن شعبة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقد رفع شاربه أي نما وقام، فأمر أن يؤتى إليه بسواك وسكين مخراب، فوضع السواك على ما طال من شارب ذلك الرجل ثم قرضه. فكان هذا الفعل من الرسول عليه السلام هو المبين أولا بقوله من يأخذ من شاربه، وأن الأخذ هذا إنما يراد ما طال من شعر الشارب على الشفا. ثم هذا الحديث الأخير والحديث الذي قبله المبين والمبين يعطينا في النتيجة وفي النهاية أن الأحاديث التي فيها الأمر بجلد الشارب وإنهاك الشارب أنه لا يعني الشارب كله وإنما يعني ما طال منه على الشفا. ثم يتأكد هذا في النهاية بأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا غضب كتل شاربه عاد له. والشاهد من هذا الأثر هو أنه كان لا يستأصل الشارب كله، لأن هذا الكتل صريح الجبال على أنه قد أبقى على سبالتين. فبمجموع إلى ما سبق وما تقدم الأحاديث ومن هذا الأثر الصحيح عن عمر نخرج بنتيجة السابقة الذكر، وهي أن حلق الشارب كله بدعة خلاف السنة، وهذا ما صرح به إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه حين قال: حلق الشارب مثلى، حلق الشارب مثلى، يعني حلق الشارب تشويه لخلق الإنسان تشويها يدخل في عموم حديث الرسول عليه السلام نهى عن المثلى. هذا الحوار ما سألت
في سؤال فرضا صاحب عمارة يمتلك عمارة من الشرف ويعني يريد أن يخرج للتأجرين، فيأتي إلى المستأجر ويدفع له مبلغ من مالك من كذا أخر أو شكرا بينما يخرج، فهل يحق لصاحب الشقة أن يأخذ هذا المال في حين هذه عمارة يريد أن يرمها أو يريد أن يعني يجعلها مشروع آخر، فهل يجوز الخروج؟
تقصد هل يجوز للمستأجر أن يأخذ هذا؟ هذا يختلف اختلاف الاتفاقية القائمة بين المؤجر والمستأجر. وأنا أعتقد أن في الوقت الخاصة أن أكثر المشاكل والمخالفات الشرعية إنما تأتي لأن العمل ابتداء لم يكن قائما على الشرع. فهنا مثلا هل هناك اتفاق سابق بين المؤجر والمستأجر إلى متى تنتهي مدة الإيجار والاستئجار؟ ما في اتفاق.
بس على فكرة على
حسب
قانون الدولة، قانون
الدولة ما يخدم نحن دعمنا على قانون الدولة لأن الدولة تخالف الشريعة في عشرات النواحي، لكن نحن الآن نتكلم عن الشرع. هل قانون الدولة يمنع صاحب العقار أنه يتفق مع المستأجر أن يا أخي أنا بأجرك العقار إلى 5 سنوات والإيجار السنوي كذا وكذا، فإذا انتهت ال5 سنوات فكل منا بالخيار إما أن نجدد وإما أن نفرق، يمنعك لا يمنعك القانون هذا، لكن أنا أعرف أن هذا الاتفاق بالنسبة للقانون الحاكم حبر على ورق، صح ولا لا؟ لكن هذا ما يمنعنا نحن نمشي على الشريعة، خاصة بالنسبة لي أنا، لأن الإيجار والاستئجار هو من باب التفاعل، يعني في 2 مش 1، فواحد منهم متدين ما بهم القانون، حتى لو كان القانون لصالحه والشرع ليس لصالحه حينكتب الشرع لصالحه ولا يعني مصلحته قانونية. فأنت مثلا إن كنت مؤجر أو كنت مستأجر لما تتفق مع الشخص الآخر على شروط إسلامية شرعية فأنت تحرص على تنفيذ هذه الشروط، فإذا أعانك على ذلك الطرف المقابل لك فالحمد لله، وإذا خالفك فهناك تمشي القضية إما بطريقة رفع الخلاف إلى الحكم القانوني هذا أو مصالحة بين الفريقين. فأنا أريد أن أقول ليه المقدمة هذه، إذا كنت أنت مثلا صاحب عقار وأجرتني إلى 5 سنوات وانتهت ال5 سنوات واستعصيت عليه والقانون معي، فأنت لا تستطيع أن تخرجني من دارك وأنا مستأجر لها إلا حتى ترويني وتشبع طمعي وجشعي، فأنا هذا الذي أخذ منك والحالة هذه صحت، لكن أعكس الآن لو جئتني في برهة 5 سنوات يعني نحن متفقين عليها انه لي حق البقاء في هذه الدار. قلت يا اخي انا الان عرض لي امر فانا بحاجه الى هذه الدار التي انت ساكن فيها فارجو تفريغها. وقل لك انا حقي ان ابقى حسب الاتفاق من 5 سنوات. بتأمني دار اخرى مثلا او بتربيني بشيء من المال فممكن اتفق على هذا. فاذا اتفقت انت وياي مثلا البلديه هذه على شيء يكون هذا كما قال عليه السلام المؤمنون عند شروطه. فاذا المساله لها عواقب مختلفه جدا بينما اذا كان العقد قائم على الشرع وبين اذا كان قائم على غير الشرع. فالان انت تقول لا ما في اتفاق بيني وبين رجل ان اخرج بعد 5 سنوات. اذا هو سيظل ما شاء الله حتى يموت يمكن يرث ابنه ويصير الدار كانه ملكه ما هو ملكه. كيف في بلادنا يعني مع الاسف. سببه هو نسيان الشرع بسبب حكم القانون. لكن هذا انجاز على بعض الناس فينبغي ان لا يجوز، وان ينطلع على بعض الناس فينبغي ان لا ينطلع على خاصه الناس. هل يدعي نحن من خاصة نحن السلفيين؟ لذلك لازم نمشي معاملاتنا على الشرع. فإذا مشينا على الشرع وخصمنا ما من يمشي على الشرع ولا يخرج إلا بأن تعطيه مال وهو غير مستحق له، فأنت في هذه الحالة شرعا طبعا معذور بل ومأجور لقاء الظلم الذي يلحق بك من المتاجر لأنه استعصى بعقاره فلا يخرج منه إلا بهذا المال الذي يأكله سفا. أعطيت الجواب السؤال
من شيخ
تكلمنا في هذا كثيرا ولا فرق عندنا بين المرأة والرجل بشرط أن كل من المرأة والرجل يتقي الله في مرقومته ولا يستعملها في معصية الله عز وجل. الحكم واحد.
شيخ
عندي قصير الوجه وشو
ما
عندي وجه؟ قصير
الوجه
تكشف الوجه. ما فهمت عليك خاصني شوية مي.
أسناني. يقول يعني فهمه أن لابد من تغطية الوجه.
أيوه.
وكيف تسوق
بسم الله
المرأة وتقود السيارة والسيارة تتطلب أن تكشف عن وجهها؟
أظن أن الفهم خطأ يا أخي بإجماع المسلمين، لأنه كل العلماء اختلفوا في وجه المرأة هل هو عورة أو ليس بعورة، ونحن نختار أنه ليس بعورة والأفضل الستر. فهذه قضية جانبية عن الموضوع. ليه؟ لأن الذين قالوا لأنه وجه المرأة عورة ما حكموا عليها بالعمى فيما إذا خرجت من دارها، وأنه من الواجب عليها أن تغطي وجهها بحيث لا ترى طريقها، بل هناك أقوال مبثوثة في بعض كتب التفاسير القديمة أن المرأة إذا خرجت من بيتها تبدي علما فهي مثلا تعمل كذا فهي يجب ان ترى الطريق. وفي قول ثاني تبدي عينتين وهذا اوسع بطريقه الحال لها، وهذا ابداء العينين كانه صريح في جوازه في مثل قوله عليه الصلاه والسلام لا تنتقد المراه المحرمه ولا تلبس الخفاجين. فقولنا عليه السلام المحرمة هنا له مفهوم، وهذا بحث أيضا كنا طرحناه قريبا لبيان فائدة علم أصول الفقه من حيث النص له منطوق والنص له مفهوم. فمنطوق هذا الحديث أن المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها بالنقاب ولا كفيها بقفاز، لعب هذا المنطوق. أما المفهوم فيجوز غير المحرمات أن تنتقل وأن تلبس الخفازين، علما بأن النقاب لا يستر الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، فهو ليس هكذا. فأنها والمرأة سواء في أن يفعلن هكذا عميت علينا الدروب، لكن النقاب هو هذا. أيضا إذا رجعنا لأصل مسألة المرأة تسوق السيارة، هذه ليس لها علاقة بموضوع وجهها عورة وليس بعورة، لأن حتى الذين يقولون بعورية وجه المرأة لا يحرمون عليها أن ترى الطريق بعينيها. أيضا في هذه الحالة هي تستطيع أن تسوق السيارة، لا سيما مجنون، يعني ربنا عز وجل خلق وسيلة لم تكن معروفة في ذلك الوقت وهي النظارة الشمسية، فهي تستطيع أن تضع النظارة بعينيها وما تكون من سوداء قاتمة حتى نطعمي أيضا عليها الطريق، لكن بمقدار ما هي ترى الطريق ولا يراها الناس الغرباء عنها. أيضا هي في هذه الحالة نغطي وجهها وحاطة النظارة فترى الطريق بكل سهولة. إذا موضوع السيارة ليس لها علاقة بقضية وجه المرأة عورة وليس بعورة، وإن كنا نحن نرجح كما قلنا آنفا بأن وجه المرأة ليس بعورة، ونرجح في الوقت نفسه أن الأولى والأفضل لها أن تستر وجهها وكفيها، ليس فقط وجهها وكفيها أيضا. فإذا القضية تعود إلى نفس المرأة، إن كانت تريد أن تأخذ الرخصة فلها أن تكشف عن وجهها وكفيها، وإن أرادت أن تأخذ بالأفضل من الأمر فالأفضل من الشك هو ستر الوجه وكفيها. نعم.
لا شك أن الإنسان يستطيع يحكم على الأشياء إذا كان عنده خبرة فيها، فمثلا أنا ما أستطيع أحكم على فلان سباح وفلان غير سباح إلا إذا كنت أنا متمكن في السباحة. فلا شك يعني الله سبحانه وتعالى من عليكم بالعلم، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني يجعل السبب في رفع درجاتكم في الآخرة. فنحب منكم يعني تذكرون مثلا بعض أسماء العلماء اللي لهم منزلة يعني في يعني عندك، لهم منزلة في قلبك أو يعني من احتكاكك معهم فتشهد لهم يعني بالعلم. فنبي يعني تذكر لنا مثل بعض أسماء العلماء في العالم العربي اللي تراهم يعني هم أهلا لأخذ العلم، يعني سواء كان يتضلعون بجانب معين من العلم أو يعني بجانبه.
السؤال خاص في هذا الموضوع ولا بسرعة؟
كيف خاص؟
خاص بموضوع وجه المرأة ولا
لا؟ لا
أنا
مخلوق
أسأل يعني حتى أعرف.
لا لا ما دخلنا صراحة،
يعني سؤالك عام
هذا في ذهني أنا يعني من زمان اللي بسألك فيه.
كويس،
ولكن يعني الآن تذكر.
الحقيقة أن اتصالي بالعالم الإسلامي هذا الاتصال الذي تستوحيه من كلامي ما هو بالمدى الذي يفهم من كلامك، لكن في حدود ما علمت يعني واتصلت من الناس، وأنا أذكر دائما اليوم رجلين قاضيين لهم الغرام في قلب الحياة، وهو الشيخ عبد العزيز بن باز في الرياض والشيخ عبد الرحمن المبارك فوري في باكستان أو في الهند. أما سائر العلماء ففيهم خير وبركة، ولكن ليسوا هناك من حيث قوة علم واستطاعة استنباط الأحكام الشرعية من أدلة الكتاب والسنة. كان من قبل موجود الشيخ أحمد شاكر في مصر والشيخ حامد الفقي أيضا هناك، لكن انتقل إلى رحمة الله، فمجال مع الأسف ضيق يعني. وهذا مما يأسف له الإنسان، وأن هذا الأسف يذكره بقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يخلط العلم بخلط العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتهم الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأكثر ذوي العلم تبلوا وأبلوا. لكن يوجد في العالم الإسلامي الآن حقيقة يعني حركة سلفية قوية جدا وفيها شباب ناشئ في طلب العلم كثير، لكنهم بعد في تقريبا في أول طريق العلم أو في وسطه ولما ينهوا النهج العلمي بعد. هذا ما عندي بالنسبة لهذا السؤال.
بالنسبة هل تؤيد لطالب العلم أن يركن إلى كتب الألباني بتصحيح الأحاديث ويتكلم ويقول يعني هذا الحديث أخرجه الألباني في سلسلة وكذا عند الاحتجاج يعني ولا يرجع إلى الأصول الذي سوى الكلام؟
الآن صححت سؤالك، لما قلت ولا يرجع فنقول لا لا نقر هذا، لا بد من الرجوع. هذا هو الجواب، جواب سؤالك
شيخ. انا اقصد ان في كثير من الشباب خاصه الان يعني في كثير من المشايخ تجد يعني لاوامر معينه لعواطف او كذا قد ما وعد لك مثلا بتصحيح الشيخ، لما يأتي يقول طالب العلم مثلا هذا حديث صحيح ولا لا، تحدث مشاهد وهذا وعلينا كثير خاصة في نفسي في النظر. فماذا تنصح لطلبة العلم السلفيين في بالنسبة لتصحيح الحديث يعني أخذ صحة الحديث؟
طيب أنا سألت السؤال تدري ما هو؟ أنت ما سألت شيئاً، أخذت سؤالك الأول بشيء من العبارات الجديدة، لكن من حيث النتيجة فعلى النظام العسكري تبع اليوم مكانك واضح، يتم تحرك رجليه لكن لا يتقدم ولا يتأخر. هذا من جهة، من جهة أخرى أنا سألتك سؤال تذكره؟
نعم.
ايش هو؟
هذا جواب.
قبل اعطيتك الجواب وتأكيدا لأشعر انك انت يعني فهمت الجواب اولا، ثم هل هو الجواب ثانيا ولا لا؟ حتى عن الاجابه القصيره عن سؤالي وكررت سؤالك السابق وكما قلت بطريقه اخرى. عندما هل تذكر السؤال الجواب؟ هل انا اعطيتك يعني سؤالك الاول؟
نعم.
ايش هو؟
يرجع
الى اين؟ طيب ماذا تريد غير هذا؟ الان اذا اردت ان الجواب عن سؤالك الثاني هل هو الاول؟ ايش الفائده؟ ساقول لك بشيء كمان من الاضافات كما فعلت انت، فانا اصلي بك. ساقول لا يكفي طالب العلم الاعتماد على الظان وكتبه، بل لابد ان يرجع الى الاصول وان يجابه الناس بها والى اخر ما هنالك. الجواب هو فاذا كنت مؤمن بصحه الجواب قل هذا هو الجواب انا فهمته الى خلاصين. لا أنا أبغى شيء آخر بتحدد لي هذا حتى أنظر فيه وأعطيك الجواب.
نعم أنا أريد إذا رجع ووجد مثلا في مثلا في سنة من السنن في جامع الأبواب خلاف ما وجدت عند الألباني، ماذا يفعل؟
ماذا يفعل؟ هو عالم ولا طالب علم؟ صح؟ ماذا يفعل طالب العلم لما يجد الحنفي قال قولا والشافعي قال قولا؟ ماذا يفعل؟
هو ما يرجع إلى حديث الرسول.
طيب وشو ما في حديث الرسول؟ يعني بارك الله فيك إذا كان طالب علم يرجع القواعد، يعني مو كل مسألة فقهية في عليها قال الله قال رسول الله، في ماشي كما تعلم اسمه الإجماع، وأخيرا في قياس في رأي. فإذا العلماء اختلفوا في قضية ما فيها نص صريح وهو طالب وجد الخلاف هذا فماذا يفعل؟ أن يرجح. فإذا كان في معهد الطرفين قال الله وقال رسول الله هذا أمر سهل، لكن إذا كان في قضية قضية شائك شائك شائكة جدا يعني وفيها دقة، ماذا يفعل هذا الطالب؟ أليس ينبغي أن يؤلف في نفسه يعني قناعة شخصية لترجيح أحد القومين؟ وهذا ماذا يفعل؟
هو يرجح
يا أخي. لا تأخذ بعض كلامي، أنا أعرف الناس، خذ كلامي بشرطين. قلت لك يرجح أم ماذا يفعل؟ أنت مسكت كلمة هو يرجح، دعك في لسه سؤال ثاني، ماذا يفعل؟ أنا المسألة عندي واضحة واستغرب سكوتك. ما في
هذا سؤالك.
إيش سؤالك؟
يعني ماذا يفعل؟
لا إن كان يستطيع يرجع يرجع.
لا يستطيع،
لا يستطيع. طيب يعود السؤال السابق، ماذا يفعل الذي وقع بين القولين بالنسبة للحنفي أو الشافعي وهو كما تقول لا يستطيع أن يرجع، ماذا يفعل؟ لمن يسأل؟
من
أعلم من أعلم طيب بدون أن يسأل الباري ما يعطيه الجواب، ايش يسألون؟
لا
نشوفه شو حل، لأن القضية مو قضية انه نحن نرجي انتقال او اعتراض في مشكلة بدنا حلها ولا بطريقة اخرى. نحن الواقعين اليوم هكذا، مثل ما انت عم تقول ما يستطيع يوجه، فعلا ما يستطيع يوجه، ماذا يفعل؟ شو الحل عندك؟ إذا وجد الألباني يقول هذا إسناد صحيح،